بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فهذا مجلسنا الثالث من مجالس هذا التفسير المبارك، وهو مرويات الصحابي الجليل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وقد وصلنا إلى سورة آل عمران.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والحاضرين والسامعين أجمعين، آمين. سورة آل عمران، ما ورد عنه رضي الله عنه في قوله تعالى: والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: القنطار 1100 أوقية.
نعم. وعن عبد الله،
وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه سئل عن القنطار فقال: 70,000.
نعم، هذا على قول من يحدد القنطار ورأى أن القنطار له حد، وهو قول من أقوال أهل العلم، وقد اختلفوا في حد هذا القنطار. والقول الثاني أنه ليس له حد، وإنما يطلق على المال الكثير. قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى: واختلف العلماء هل هو محدود أم لا، أي القنطار. في قولان، أحدهما أنه محدود، ثم فيه 11 قول الذين قالوا بأنه محدود، واختلفوا في هذه الأقوال. والقول الثاني أن القنطار ليس بمحدود. قال الربيع بن أنس: القنطار المال الكثير بعضه على بعض. وروي عن أبي عبيدة أنه ذكر عن العربي أن القنطار وزن لا يحد، وهذا اختيار ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى، ولعل هذا هو الأقرب، إلا أن يكون عرف في بلد ما. فالأقرب أن القنطار يطلق على المال الكثير، ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: وأتيتم أحدنا قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، يعني مهما أتيتم النساء من جهة المهر وقد استحللتم فروجهن بذلك فلا ينبغي أن تأخذوا منه شيئا. نعم، يندب إلى تيسير المهور، لكن لو أن الإنسان اشترط على نفسه شرطا في هذا فإنه يفي به. فالقنطار إذن إما أن يكون على شيء محدد وله وزن محدد، وإما أن يقال بأنه يطلق على المال الكثير، فذكر ابن الجوزي في ذلك قولين لأهل العلم. نعم.
ما ورد عنه في قوله تعالى: والمستغفرين بالأسحار، نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يحيي الليل صلاة فيقول: يا نافع أسحرنا؟ فيقول: لا، فيعاود الصلاة، فإذا قلت نعم قعد يستغفر الله ويدعو حتى يصبح.
نعم، يعني إذن يجمع بين الأمرين، يجمع بين الصلاة والاستغفار، فإذا جاء إلى وقت السحر قعد يستغفر الله ويدعو حتى يصبح. والمستغفرين بالأسحار. وذكر ابن الجوزي أيضا في ذلك، فقالوا في معنى استغفارهم قولان، أحدهما أنه الاستغفار المعروف باللسان، أنه الاستغفار المعروف باللسان، يعني يستغفر كما فعل ابن عمر رضي الله عنهما، يجلس ويترك الصلاة ثم يستغفر الله سبحانه وتعالى إذا فرغ من صلاته، قاله ابن مسعود والحسن في آخره. والثاني أنه الصلاة، قاله مجاهد وقتادة وضحاك ومقاتل في آخرين، والمستغفرين من الأصحاب. فيكون الاستغفار داخل الصلاة، يكون داخل الصلاة. نعم.
ما ورد عنه رضي الله عنه في قوله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام،
لأن الصلاة يكون الاستغفار فيه، يكون الاستغفار في الصلاة، فيصلي صلاة فيها استغفار، ولأنه ما قصد بالصلاة هذه إلا الاستغفار، وقد تضمن الصلاة الاستغفار. نعم.
ما ورد عنه في قوله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يكثر تلاوة هذه الآية: إن الدين عند الله الإسلام، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، يقول: بغيا على الدنيا وطلب ملكها وسلطانها من قبلها، والله ما أتينا ما كان علينا من يكون بعد أن يأخذ فينا كتاب الله وسنة الله. بعد أن يأخذ فينا كتاب الله وسنة نبيه، ولكن أتينا من قبلها.
نعم، علق المحشف قال: قال الأستاذ محمود شاكر معناه ما كان يضيرنا أن يكون علينا وال كائنا من كان بعد أن يقيم فينا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم، فإذا الذين أوتوا الكتاب ما اختلفوا من بعد ما جاءهم العلم بغيا إلا بغيا بينهم، وهذا البغي هو إيثار الدنيا، ولهذا دائما الاختلاف يكون مرجعه إلى الدنيا، سببه الدنيا وشهواتها. نعم.
ما ورد عنه في قوله تعالى: لن تنالوا،
قال ابن الجوزي: إلا من بعد ما جاءهم العلم، أي الإيضاح لما اختلفوا فيه. بغيا بينهم، قال الزجاج، معناه اختلفوا للبغي لا لقصد البرهان، اختلفوا للبغي لا بقصد البرهان، يعني طلب الحق وطلب الدليل، لا، وإنما للبغي. وكثير من الاختلاف إنما يقع بسبب هذا، كثير من الاختلاف إنما يقع بسبب هذا. نعم.
ما ورد عنه في قوله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم، عن عبد الله.
هذه الآية توضح أن الدين عند الله سبحانه وتعالى هو الإسلام، ودين جميع الأنبياء هو الإسلام، لا فرق بين نبي ونبي، كلهم دينهم الإسلام. فدين إبراهيم عليه السلام والإسلام، ودين موسى والإسلام، ودين عيسى والإسلام، كل دين الأنبياء واحد، هو الإسلام. لكن الشرعة الخاصة شرعة النبي صلى الله عليه وسلم، الشرعة الخاصة هذه هي الواجب اتباعها، ومن لم يتبع دين محمد صلى الله عليه وسلم فإنه يكون كافرا، ولا يقبل الله سبحانه وتعالى من أحد دينا سواه. فمن لم يكن على الإسلام فهو كافر، سواء يقول أنا على دين موسى أو أنا على دين عيسى أو أنا على دين فلان أو علان من الأنبياء، هذا كله ما ينفع اليوم. من كان على دين موسى حقا اتبع النبي صلى الله عليه وسلم، من كان على دين عيسى حقا اتبع النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فمن لم يؤمن برسول الله فإنه كافر. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم حديث أبو هريرة رضي الله عنه: والذي نفسي بيدي لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أهل النار. نعم.
ما ورد عنه رضي الله عنه في قوله
وفي
تعالى،
وفي إشارة أيضا إلى أن كثيرا من الخلاف إنما يكون سببه البغي والظلم والحسد، وكل المعجب بقوله وكل المعجب برأيه، ولا يكون التحري فيه ولا يكون التحري للحق بين المتنازعين، وإلا سهل هذا جدا. إذا كان مقصود كل واحد هو الوصول إلى الحق، فهذا لا يضره أن يكون حق معه أو حق مع غيره، لأن مراده هو الحق. لكن كثير من المختلفين إنما يكون اختلافهم يرجع إلى نصرة الأقوال، إلى نصرة الأقوال، كل يريد أن ينصر قوله، أما أنه يصل إلى الحق فهذا قليل جدا. ولهذا تجد البغي، وتجد الرد بالباطل، وتجد لي أعناق النصوص ولي كلام العلماء ليوافق الأهواء. وإلا من أراد الحق فعلا أمره سهل، إن كان عالما به قدم دليلا، وإن كان جاهلا به فإنه يقبل الحق من أي أحد، ولو كان من أشد الخصوم، حتى ولو كان من أشد الخصوم، لو كان من أشد الخصوم. ليه؟ لأنه مراده والحق، ولا يمنعه عداوة أحد من أن يتبع الحق. قال سبحانه وتعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. نعم.
ما ورد عنه في قوله تعالى،
هذا من العجيب أن يقال بأن الاختلاف بين الجماعات الموجودة الآن هذا اختلاف في وسائل دعوة، أو هذا اختلاف من باب التنوع وليس من باب التضاد. كيف يكون هذا أصلا؟ الاختلاف معروف، هذا تضاد، هذا تضاد وليس من اختلاف التنوع، وإنما اختلاف التضاد. وإذا كان من التنوع، التنوع يجري بين الطائفة الوحيد على ما صارت هذه الطائفة وهذه الطائفة وهذه الطائفة، التنوع يحصل من طائفة واحدة. الصحابة اختلفوا والتابعون اختلفوا وبينهم الاختلاف، فعلى ما لم يتمزقوا ويصبحوا جماعات وطوائف. فهذا الاختلاف إنما اختلاف تضاد، ولكن هذا لإرضاء جميع الجماعات حتى لا يخسر من يقرر هذا جماعة واحدة ويقول هذه الجماعات أهل السنة وكلها تنتمي إلى السنة وكلها ترفع لواء السنة، وإنما الاختلاف بينها اختلاف وتنوع وليس اختلاف تضاد. هذا الاختلاف مرجعه إلى التضاد، مرجعه إلى البغي، كل معجب برأيه. سبحان الله إخواني، يعني كثرة كثيرة من الأقوال، كل معجب بقوله وقوله هو الحق، والناس ما تفهم، هو ليفهم فقط. طيب مرجعك في هذا إلى الكتاب، إلى السنة، إلى فهم سلف الأمة؟ لا، سبحان الله. والله أستمع إلى مقطع هذا المنحرف الضال الذي والله لو كان أمره في على يعني ما ينبغي أن يكون عرض هذا على السيف والعياذ بالله، من يرجع ما يقول ويتوب وإلا تقطع عنقه. هذا المدعى إبراهيم عيسى، طبعا من السلطان ينفذ فيه حكم الله، هذا المدعو إبراهيم عيسى سبحان الله يتكلم عن البقرة كأنما يتكلم عن ماذا؟ عن معبود للناس لم يأخذ حقه، احترم الهنود، كيف أنهم قدروا البقرة، وينكر على من ينكر على هذا، والعياذ بالله يتكلم عن البقرة وعيون البقرة وجمال البقرة ومادر البقرة، حتى في من حتى بيسوف فج يعني البقرة، مش عارف يعني حاجة عجيبة. وهذا نوع معروف يعني يكون من السخرية، يعني من السخرية والسيزاء، والناس ما يفهمون البقرة هذه، ما أحد يعرف عن البقرة هذه. البقرة هذا الكائن الجميل اللي ما ينكر على يعني الهنود لما يعظمون البقرة، طبعا هو ما يعبر بتعبير العبادة أو شيء بقدر ما يعبر عن التعظيم وتقدير البقرة وكذا، وإن السلف لما سموا هذه الصورة بصورة البقرة إنما كان هذا نوع من التقدير وغير ذلك. وهذا والعياذ بالله هذا يعرض على السيف إن لم يرجع، يعني ما يستنكر على اليهود عبادتهم البقرة، يعني أنهم مصيبون في هذا، مصيبون في عبادة البقرة، هذا هو الكفر والعياذ بالله، هذا هو الكفر بعينه والعياذ بالله. والناس ما يفهمون، عنده الناس ما يفهمون فكرهم منغلق، ما يفهمون، ما يستوعبون، ما يعيشون مع الحضارة، ما يعيشون مع كذا. فكل معجب برأيه، معجب بنفسه، وآخر يقال له يعني المظاهر في محبة أهل البيت من التبرك والتمسح وغير ذلك، أليس دي مظاهر شرك؟ فهو يبين بكل جرأة وكأن النص محكم، يبين بكل جرأة أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الشرك لا يقع في هذه الأمة، خلاص الأمة اللي يدخل في سياج الأمة المحمدية خلاص هذا ما في شرك أصلا، ما في شرك. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر هذه الأمة ما يقع فيها شرك، أمة محمد صلى الله عليه وسلم ما يقع فيها شرك خلاص. وبالتالي دي مظاهر محب، هذه لا تعد إلا أن تكون مظاهر محب. سبحان الله، هذه عقلية وهذه عقلية وهذه عقلية وهذه عقلية وهذه عقلية، كل معجب برأيه. فعلا زمان ينطق في الرويبضة، تركت الآثار وترك المصدر الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، وأصبحت يعني آراء عبادة آل البيت صارت محبة لآل البيت، لا يوجد شرك. ما تقول من يقول مدد يا بدوي، مدد يا حسين، يسجد لقبر، يسجد لصنم، يسجد لكذا، هذه ما في شرك في الأمة. كل من يدخل في أمة محمد صلى الله عليه وسلم فإنه لا يتناوله شرك، هذا علم هذا. ولعله يستدل بالأثر المعروف إن الشيطان يائس أن يعبد بأرضكم هذه وإنما رضي بالتحريش، يائس ممن؟ ارجع إلى كلام العلماء، هات عالما واحدا قال بأن الشرك لا يقع في الأمة، هات عالما واحدا. وإنما التفسير عند العلماء أن الشيطان لما رأى قوة الإسلام، إسلام الصحابة وقوة الإسلام، يائس أن يعود بهؤلاء إلى الحال الأولى من عبادة الأصنام، ولكن رضي بالتحريش. فهذا إخبار عما في نفس الشيطان، لا عما يكون في هذا الزمان ارجع الى كلام النبي صلى الله عليه وسلم، تتبعون سنة من قبلكم حذو القدرة بالقدرة وكذا، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قال اليهود والنصارى يا رسول، قال فمن؟ وقال النبي لا تقوم الساعة حتى يعبد فئام من أمتي الأوثان، حتى يلحق فئام من أمتي بالمشركين، من أمتي يلحقون بالمشركين يعبدون الأوثان. ولهذا فعلا تكتشف لماذا العداوة للإمام محمد ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه، لماذا العداوة فعلا 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 ينبغي أن يعاد عند هؤلاء. فعلا يكفيهم كتاب التوحيد فقط، كتاب التوحيد يكفي في تقرير هذه الأمور وهذه المسائل، التبويب بكتاب التوحيد كاف عندهم في عداوة هذا الرجل. وهو يوضح أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان وكذا، باب الذبح لغير الله، باب لا يذبح لغير الله، باب لا يذبح في مكان يذبح فيه، باب لا يذبح لا في مكان يذبح فيه لغير الله. فكل معجب بقوله ومعجب برأيه، والأقوال كثيرة والناس تستمع، لكن الناس ما لهم عذر. الطيور على أشكالها تقع، نحن ناس، إذا قال واحد الناس نحن ناس، طيب نحن ناس والحمد لله بصر الله بالحق، نحن ناس ولسنا أشاعرة، نحن ناس ولسنا صوفية، نحن ناس ولسنا جبرية ولسنا خوارج ولسنا كذا وكذا إلى آخره. والناس وضعوا عندهم قاعدة، طالما مشهور إما يقبل قوله ولا يرد، خلاص اجنى هذه القاعدة اللي قاعدت إن وجدنا أباءنا على أمة. فالشاهد أن الناس يتكلمون وكل يتكلم ولا يبالي، شرك كفر إلحاد أي شيء ما في مشكلة، حتى الملاحدة قد يجدون احتراما من هؤلاء، عندهم هذه حرية فكر. أما الذي لا يقبل قط أن تتكلم بالمنهج السلفي، هذا الذي لا يقبل قط، إنما ملحد له فكره، علماني له فكره، أيا كان هذا له فكره ما في مشكلة. نعم.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في القول المفيد: فإن قال قائل إن النبي صلى الله عليه وسلم قد خطب الناس بعرفة وقال إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، فكيف تقع عبادته؟ فالجواب أن إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بيأسه لا يدل على عدم الوقوع، بل يجوز أن يقع على خلاف ما توقعه الشيطان.
هو الله قال ما يقع؟ النبي قال ما يقع شرك؟ قال إن الشيطان يأس، يبقى هذا الإضافة إلى ماذا؟ إلى الشيطان وما يقع في نفسه. نعم.
لأن الشيطان لما حصلت الفتوحات وقوي الإسلام ودخل الناس في دين الله أفواجا يأس أن يعبد سوى الله في هذه الجزيرة.
نعم، هؤلاء يعبدون الأصنام مرة ثانية، هؤلاء جنود الإسلام وأئمة الدين الصحابة، فيأس. نعم.
ولكن حكمة الله تأبى إلا أن يكون ذلك، وهذا نقوله ولا بد، لئلا يقال إن جميع الأفعال التي تقع في الجزيرة العربية لا يمكن أن تكون شركة. ومعلوم أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى
والنبي صلى الله عليه وسلم أوضح كما قلنا لا تقوم الساعة حتى يعبد الأوثان، حتى يلحق في أمن أمته بالمشركين، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم.
جدد رحمه الله تعالى التوحيد في الجزيرة العربية،
ثم لو لم يأتي نص أصلا أن الشرك ساقع في الأمة حسبنا ما نرى، إلا أن يكون هذا ليس بشرك، دعوة غير الله معه ليست بشرك، السجود لغير ليس بشرك، النذر والذبح وكذا لغير ليس بشرك، هذا يمكن أن يكون في من ينذر غير الله، في من يذبح، في من يطلب المدد، في من يسجد، في من يجعل التراب على رأسه ويتعلق بصاحب القبر يدعوه ويدعوه، لكن يضحكون على الناس بكلمة يقولون لا يقصدون أنهم يطلبون منه، وإنما يفعلون هذا تقرب إلى الله، فحينئذ يفيض الله سبحانه وتعالى على الناس ببركة هذا الولي. هذا شيء ما فعله للنبي ولا الصحابة، كان أولى بذلك شهداء أحد، كان أولى بذلك العشرة المبشرون، كان أولى بذلك أهل بدر، كان أولى بذلك هذا. لماذا الأمة هضمت حقوق هؤلاء إن كان هذا دينا؟ هضمت حقوق هؤلاء ولم تقف عند قبورهم. وإلى يومك هذا بفضل الله سبحانه وتعالى، إلى يومك هذا يوجد عند شهداء أحد وكذا، يوجد كما أخبرتكم من قبل والله يا إخواني تسجيل مسجل حتى لا يحصل ملل، مسجل طوال اليوم أيام مواسم الحج ورمضان وكذا، مسجل ومجعول على السور الذي بداخله شهداء أحد، مع أنه ما في أصلا، ما في قبور مرتفعة، ده لبنتين ثلاثة، ده اللي بقية لبنتين، ولكن سور طويل وكبير ومسجل عليه، ده غير اللوحات الإرشادية، مسجل تسجيل قائم أخي المسلم هذه القبور كذا، ولا ينبغي أن تعلق ولا تدعو ولا تفعل، يعني وجبة توحيدية قائمة تنتهي وتعاد مرة ثانية، تنتهي وتعاد مرة ثانية. يوجد الحمد لله من يستنكر هذا، لكن فعلا فعلا هؤلاء سبحان الله علماء السوء، علماء السوء الذين يروجون للناس هذه العبادات تحت دعوة مجاز قصده مدد يا رب البدو. ثم يقول مدد يا رب البدو، ما تعلموا ان مدد يا بدو هذا شرك، ومدد يا رب البدو هذا توحيد، خلاص يرفع الشرك شيء اسمه المجاز؟ كيف ولا مجاز؟ يعني الواحد يأتي الى واحد من هؤلاء يسبه وبعدين يقول مجاز، انا قصدي كذا، واحد يقول واحد يا كلب وبعدين يقول انا قصدي شيطانك، يعني شيطانك الكلب، زعلان على الشيطان، مجاز يا اخي، هذا مجاز، يقبل من الناس، واحد يقول يا كلب، واحد يقول يا حمار، ثم اذا جاء يمسك به قال مجاز، ويقدر محذوفا، انا قصدي شيطانك، قصد عدوك، قصدي كذا، ما هو ده قصده، مدد يا بدوي، يعني مدد يا رب البدوي. طب هو عاجز يقول يا بدوي؟ وبعدين لو مدد يا رب البدوي عندي البدوي، لماذا البدوي؟ ها، لماذا البدوي؟ لماذا ما قال مدد يا رب الرسول صلى الله عليه وسلم؟ نعم.
وهو رحمه الله تعالى جدد التوحيد في الجزيرة العربية، وأن الناس كانوا في ذلك
يقولون طالما أنك تحب، غير معقول أن الله عز وجل يعذب من أحب الرسول ومن أحب من كان يحبه الرسول صلى الله عليه وسلم، طالما هذا دخل في الأنوار المحمدية والسياج المحمدي، التعبيرات هذه سياج محمدي، أنوار محمدية وما أدري محمدية، ده كلام بنصوص، ده كلام بآثار، ده كلام بعلم، هذا كلام بعلم. متى قرأنا لمالك والشافعي وأحمد وأبي حنيفة أنوار محمدية، سياج محمدي، من يحب الرسول، من رآه الرسول، من نظر إليه الرسول، من نظر إلى الرسول، من متى والعلماء يتكلمون بهذا الكلام؟ هاتوا، مش أئمتكم الأربعة في الفقه أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، لماذا تعدلون عنه في الاعتقاد؟ لماذا؟ هم أئمة الدين، هاتوا كلامهم، من سبقكم إلى هذا؟ متى عرفت الأمة قبرا يدخل مسجدا أصلا، أو مسجد يبنى على قبر، متى؟ فضلا أن يتعلق بأصحابها، متى عرفت الأمة ذلك؟ فمن مدافع عن بقرة؟ البقرة وما أدراك ما البقرة، والهنود قدروا البقرة، ومن مدافع عن هذه الأمة أنه لا يقع فيها شرك إلى آخر الزمان، ومن مدافع عن الفراعنة، أعظم وصف في القرآن الفراعنة، طب هات الفراعنة كده، هات كلمة الفراعنة، هات كده كلمة، قالك ما هو مؤمن من آل فرعون، طيب اسمه هو مؤمن من آل فرعون، يعني مش آل فرعون، مؤمن من آل فرعون، امرأة فرعون، ما لفرعون بهذا؟ لا فرعون ولا فراعنة، هات فرعون وهات الفراعنة، مدح فرعون ومدح فراعنة لا يوجد، إنما رجل من آل فرعون، يبقى المدح لمن؟ من آمن من آل فرعون، ومن آمن من آل فرعون يشترك مع من آمن من سائر الأمم، وبالتالي يكون هذا عنده أن الفراعنة أفضل من الصحابة، لأن الله أثنى على الصحابة في القرآن، ما أثنى على الفراعنة، هو يقول أفضل وصف القرآن، أفضل وصف القرآن الفراعنة، فراعنة سبحان الله، فراعنة وبقرة، أهم شيء، لا تتكلم يا سلفي، لا تتكلم، وطبعا شجعهم على هذا من ضل ممن ينتسب الى هذا المنهج وليس عليه، فلهذا يتجرون بهذه الامور. فالله المستعان، الله المستعان، زمان عجيب وغريب، وكل ينطق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ينطق فيه الرويبضة، الرويبضة الرجل التافه يتكلم في امر عام، يتكلم في الدين تافه، هذا التافه، الرجل التافه، لا بضاعة علمية ولا بضاعة عقدية ولا شيء. نعم، دفاع مستميت عن الشرك، دفاع مستميت عن دعوة الأموات، دعوة الأموات، دفاع مستميت ونضال وتبرير لكل شيء. إنما إذا جاء النص، إذا جاء الحكم الشرعي اللي عليه الأئمة والأمة، لا هذا يرد، وهذا تزمت، وهذا فكر منغلق، والذين لا يفهمون، والذين ما أدري، والذين والذين إلى آخر ذلك. نعم.
فالحديث أخبر عما وقع في نفس الشيطان ذلك الوقت، ولكنه لا يدل على عدم الوقوع. وهذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لتركبن سنن من كان قبلكم، وهو يخاطب الصحابة وهم في جزيرة العرب.
نعم.
ما ورد عنه رضي الله عنه في قوله تعالى: لن تنالوا البر حتى.
ولو كان هذا الحكم ثابتا أن الشرك رغمه، لكان أشهر حكم عند العلماء، لكان أشهر حكم عند العلماء أن الأمة معصومة من الشرك. لو كان هذا حقا، لكان هذا أشهر حكم في الأمة وأعظم حكم في الأمة، أن الشرك لا يقع في هذه الأمة. نعم، أمة معصومة من الشرك، في فضل أعظم من هذا؟ لكن من الذي قال هذا؟ نعم.
ما ورد عنه في قوله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: حضرتني هذه الآية: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فذكرت ما أعطاني الله فلم أجد شيئا أحب إلي من جارية لي رومية، فقلت: هي حرة لوجه الله، فلو أني أعود في شيء جعلته لله لنكحتها، يعني تزوجتها.
نعم، فهذا دليل على رغبة الصحابة فيما عند الله سبحانه وتعالى، وأنهم كانوا وقافين عند النصوص. فلما قرأ ابن عمر هذا: لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون، فنظر إلى أحب شيء إليه، فوجد جارية رومية كان يريد الزواج منها، ولكنه أعتقها، ولكنه أعتقها لله عز وجل. قال ابن الجوزي في قوله تعالى: لن تنالوا البر، قال: في البر أربعة أقوال، أحدها أنه الجنة، يعني لن تنالوا الجنة. قال ابن عباس ومجاهد والسدي في آخرين، قال ابن جرير: فيكون المعنى: لن تنالوا بر الله بكم الذي تطلبونه بطاعتكم. والثاني التقوى، قاله عطاء ومقاتل. والثالث الطاعة، قاله عطية. والرابع الخير الذي يستحق به الأجر، والأول أشمل. نعم، فلن تنالوا البر، لن تنالوا الجنة، وإن كان كل هذه المعاني من لوازمها، لأن من أراد الجنة عمل لها بالطاعة، من أراد الجنة اتقى الله سبحانه وتعالى. فلن تنالوا الجنة حتى تنفقوا مما تحبون، هذا ترغيب في النفقة، ومما تحب، لا مما تزهد فيه، لا مما استغنيت عنه، لأن هذا يدل على عظيم الرغبة، أن تنفق مما تحب، أن تنفق مما تحب. ويدخل في ذلك يا إخواني النفقة بالمال، والنفقة بالجهد لإعلاء خدمة للدين، والنفقة بالوقت، تتعلم العلم الشرعي وتبذله للناس، وتضحي بوقتك، وقت أنسك مع نفسك مع أولادك، ولكن تتعلم لتنفع أمة الإسلام، هذا خير ما ينفقه الإنسان، أوقات يتعلم فيها ويدعو إلى الله عز وجل فيها، هذا خير ما ينفقه الإنسان، هذا أفضل من إنفاق الدرهم والدينار، لأن إنفاق الدرهم والدينار له نفعه على من تطعمه ومن يصل إليه، أما نفع العلم فإنه يصل إلى الأمة كلها، فمن احتسب وقته وجهده في تعلم العلم الشرعي ثم نشر ذلك في الناس، هذا من أعظم ما تنفقه، فضلا بقى أن تنفق نفسك كذلك وهم المجاهدون في سبيل الله. كل هذا يدخل في لن تنال البر حتى تنفقوا مما تحبون، وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. أخفى الله عز وجل الأجر وقال فإن الله به عليم، وإخفاء الأجر يدل على عظمه عند الله، فلك أن تتخيل مقدار هذا الأجر الذي يكون لمن أنفق في سبيل الله. فهذا ابن عمر يطبق فورا لن تنال البر حتى تنفقوا مما تحبون. ما هو ما هو أحب شيء إليه؟ إذا بهذه الجارية الرومية، فقلت هي حرة لوجه الله، فلو أني أعود في شيء جعلته لله لنكحته، يعني تزوجتها. سبحان الله، لو كان يرجع في شيء لرجع في هذه، مما يدل على تعلق ابن عمر رضي الله عنه بها. وذكر هنا رواية أنه جعلها لنافع، قال فأنكحتها نافعا. نعم.
ما ورد عنه في قوله تعالى إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. عتبة بن قيس يقول بكة الذكر فيها كالأنثى. قلت عمن تروي هذا؟ فذكر ابن عمر.
نعم، المعنى في كلمة بكة، قال بكة الذكر فيها كالأنثى، ذكر هنا قال الطبري في الحاشية، قال وأما معنى بكة عند المفسرين فقال الطبري وأصل البكي الزحم، يقال منه بك فلان فلانا إذا زحمه وصدمه فهو يبك بكا، وهم يتبكون فيه يعني به يتزاحمون وتصادمون فيه، فكأن بكة فعله من بك فلان فلانا زحمه، سميت البقعة بفعل المزدحمين بها. وقال ابن كثير رحمه الله بكة من أسماء مكة على المشهور، قيل سميت بذلك لأنها تبك أعناق الظلمة والجبابرة، بمعنى أنهم يذلون بها ويخضعون عندها، وقيل لأن الناس يتبكون فيها أي يزدحمون. قال قتادة إن الله بك به الناس جميعا، فيصلي النساء أمام الرجال ولا يفعل ذلك ببلد غيرها. هذا تفسير بقى كلام ابن عمر الذكر فيها كالأنثى، هذا معنى كلام ابن عمر رحمه الله تعالى. نعم.
ما ورد عنه في قوله تعالى ومن دخله كان آمنا، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال لو وجدت قاتل عمر في الحرم ما هجته، وفي رواية ما ندهته.
نعم، لأن من دخله كان آمنا، ولهذا من ارتكب حدثا ثم أوى إلى الحرم فيه صورتان عندنا، أن يرتكب الحدث خارج الحرم ثم يأوي إلى الحرم فهذا يضيق عليه حتى يضطر إلى الخروج عن الحرم فيمسك ويقام فيه الحد ويقام عليه الحد. أما الثاني هو من أحدث في الحرم نفسه فهذا انتهك حرمة الحرم، ولهذا لا حرمة له، وبالتالي يتم القبض عليه. من أحدث سرق في الحرم، قتل في الحرم، فهذا يقبض عليه مباشرة. ليه؟ لأنه انتهك حرمة الحرم فلم يعد له حرمة. أما من ارتكب الحدث خارج الحرم ثم إنه أوى إلى الحرم هذا يضيق عليه، لا يباع له ولا يشترى منه ولا يسكن ولا ماذا يصنع؟ لابد أن يخرج خارج الحرم فيقبض عليه ويمسك به ويطبق فيه حكم الله سبحانه وتعالى. إذن هناك فرق بين أن يرتكب الواحد الحدث خارج الحرم أو أن يرتكب الحدث داخل الحرم. من ارتكب داخل الحرم هذا لا حرمة له، أما إذا ارتكبه خارج الحرم ثم أوى الحرم هذا يضيق عليه حتى يخرج. نعم. لا، لهم وسائلهم البحث عنه كذا، يعني لهم وسائله، لكن ده كلام الفقهاء، فكيف يضيق؟ لهم وسائلهم الآن. نعم، هذا الذي اعتدى في الحرم إذا اعتدى في الحرم نفسه هذا لا حرمة له، لكن إذا اعتدى خارج الحرم ثم أول الحرم هذا ضيق. كلمة ضيق عليه لا أساليبها بقى، يعني هذه لها أساليبها. فقد يحاصر محاصرة. هو لو حوصر لا يسمح له بدخول الحمامات، لا يسمح له بدخول الفنادق، لا يسمح له بالطعام والشراب، لا يسمح له بكذا، هذا حتما سيخرج، يعني يراقب، وسائل التضييق كثير. نعم.
ما ورد عنه في قوله تعالى ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال من كان يجد وهو موسر صحيح ولم
يقول ابن الجوزي قوله تعالى ومن دخله كان أمينا، قال القاضي أبو يعلى لفظه لفظ الخبر ومعناه الأمر، وتقدروه ومن دخله فأمنوه، وهو عام في من جنى جناية قبل دخوله وفي من جنى فيه بعد دخوله، إلا أن الإجماع انعقد على أن من جنى فيه لا يؤمن لأنه هتك حرمة الحرم ورد الأمان، وده قاعدة معروفة عامة، أنت محترم ولك حرمتك ما احترمت ذلك، دمك حرام، عرضك حرام، مالك حرام، لكن إذا انتهكت ما يستوجب الاعتداء عليك خلاص لا تلومن إلى نفسك. ولهذا لا يستدل بالنص العام عن مورد الخاص في هذا، ما تأتي أنت تقتص من واحدك، لا، النبي قال كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، نعم، لكنك انتهكت هذه الحرمة لما قتلت، لما سرقت، فلما قتلت نقتلك، لما سرقت نقطع يديك، ان تكلمت في عرض تكون لما في عرضك. كذلك ايضا الحرم من دخله كان امنا، لكن من حافظ على هذا الامان، لكن تدخل فتقتل فيه، تدخل فتسرق فيه، وتقول كان امنا، انما امنا لمن كان مستحقا لذلك. ولهذا قال الا ان الاجماع انعقد على ان من جنى فيه لا يؤمن لأنه هتك حرمة الحرم ورد الأمان، فبقي حكم الآية في من جنى خارجا منه ثم لجأ الحرم، وقد اختلف الفقهاء في ذلك، فقال أحمد في رواية المروذي إذا قتل أو قطع يدا أو أتى حدا في غير الحرم ثم دخله لم يقم عليه الحد ولم يقتص منه، ولكن لا يبايع ولا يشارى ولا يؤاكل حتى يخرج، فإن فعل شيئا من ذلك في الحرم استوفي منه، وقال أحمد إن فعل ذلك بشيء في الحرم استوفي منه، يبقى فرق بين أن يفعل ذلك خارج الحرم وبين أن يفعل ذلك في الحرم. وقال أحمد في رواية حنبل إذا قتل خارج الحرم ثم دخله لم يقتل، وإن كانت الجناية دون النفس فإنه يقام عليه الحد، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه، وقال مالك والشافعي يقام عليه جميع ذلك في النفس وفيما دون النفس، وفي قوله ومن دخله كان أمنا دليل على أنه لا يقام عليه شيء من ذلك، وهو مذهب ابن عمر وابن عباس وعطاء والشعبي وسعيد بن جبير وطاووس، وهو الصحيح يضيق عليه، فنكون بذلك لم نتعدى الآية، وفي نفس الوقت لم نهدر حقا لآدمي. نعم نعم. نعم.
ما ورد عنه في قوله تعالى ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال من كان يجد وهو موسر صحيح ولم يحد كان سيماه بين عينيه كافر، ثم تلا هذه الآية ومن كفر فإن الله غني عن العالمين.
وهل هو كفر أكبر أو هو كفر أصغر؟ ومن كفر، فإن من ترك هذا الحج مع الساعة وكذا فإنه يوصف بهذا ومن كفر، لكن هل هو أكبر أو أصغر؟ طبعا جماهير أهل العلم على أنه ليس الكفر الذي يخرج من الملة، طالما أنه يعتقد ماذا؟ طالما أنه يعتقد وجوبه، وقول بأنه يكفر كفر الأكبر إذا كان يجد ساعة، وهو قول عند العلماء، لكنه قول ضعيف. قال ابن الجوزي في قوله تعالى ومن كفر في خمسة أقوال، أحدها أن معناه من كفر بالحج فاعتقده غير واجب، رواه مقسم عن ابن عباس وابن جريج عن مجاهد وبه قال الحسن وعطاء وعكرمة والضحاك ومقاتل، والثاني من لم يرجو ثواب حجه ولم يخف عقاب تركه فقد كفر به، رواه علي بن أبي طلحة عن ابن عباس وابن أبي نجيح عن مجاهد. والثالث أنه الكفر بالله لا بالحج، وهذا المعنى مروي عن عكرمة ومجاهد. والرابع أنه إذا أمكنه الحج فلم يحج حتى مات وسم بين عينيه كافر، هذا قول ابن عمر. والخامس أنه أراد الكفر بالآيات التي أنزلت في ذكر البيت، لأن قوما من المشركين قالوا نحن نكفر بهذه الآيات، هذا قول ابن زيد. والراجح أن هذا الكفر ليس الأكبر وإنما هو الأصل، إما كفر نعمة لما وهبك الله عز وجل إياه فلم تحج ولم تؤدي حق الله سبحانه وتعالى في هذا المال، أو كفر بالآيات التي سبقت. المهم أنه ليس الكفر الأكبر، ليس الكفر الأكبر ولا المخرج من الملة. فجماهير أهل العلم على أن من ترك الحج مع اعتقاد وجوبه أنه لا يكفر، أو يحمل على ومن كفر إذا جحد، فإذا جحده وجحد وجوبه فإنه يكون الكفر الأكبر. نعم. عنده مشروع، مشروع لكن في حدود ما يقتت منه فليؤمر بيعه، كمان عنده أرض يأكل منها، لكن فوق ذلك لا، فوق ذلك يأخذ، يعني عنده مشروع شريك فيه بمليون جنيه لا، يأخذ قسطا منه يحج منه. لكن لو عنده مشروع بمئة ألف وهذا المشروع يقتت منه دقوته، هذا كمان عنده أرض، كمان عنده بيت وأجره ويقتت منه، فلا يؤمر ببيع. نعم. كلامي واضح. الربح هذا نتيجة مال، بيجي له 5000 لأنه ماله 100000، ال5000 دول بيقتت منه. لو إنه أخذ نصف 100000، 100000 خلاص ما عاد يجي له هذا وبالتالي يتضرر. المهم أن هذا المشروع هو يقتت منه حتى لو كان المبلغ كبير، مبلغ كبير لكن بيقتت منه هذا الجزء الصغير. فإذا كان ده يقتت منه كالفدان، الفدان بمليون جنيه، الفدان أرض مليون جنيه، لكن هذا الفدان أرضه بيأكل منه أصلا أرزه وقمحه وغير ذلك، هل نقول له بيع الفدان؟ لا. نعم نعم. شيء المال إيه؟ لزواج ولده لا، يقدم هذا على الزواج إلا إذا خشي على ولده الزنا فيزوجه مباشرة، يزوجه، إنما يحوش إلى 30 سنة أو 20 سنة إذا كبر الولد لا، حتى الولد نفسه لو كان يملك مالا فهل والمال بلغ أن يحج به، هو بالغ، هل يحج ولا يقدم الزواج؟ يقدم الحج إلا إذا خشي على نفسه عنة، إذا خشي على نفسه عنة وقوعا في زنا فإنه يقدم الزواج. كيف بالأب؟ نعم.
ما ورد عنه نعم. في قول
مسألة القتل في ايه؟ لو قتل يعني ايه؟ ما هو خلافي اه، ما هو مالك والشافعي يرون انه يؤخذ منه في الحرم سواء كان قتل نفس او دون ذلك، ما هي خلافية. نعم. على ايه؟ لو ايه؟ صح، هذا اجماع، صح اجماع. لا، لكن الكلام في من قتل خارج الحرم، اما في داخل الحرم سواء القتل او غيره، قتل، سرقة، لأنه انتهك حرمة الحرم. نعم. في قتل الحرم فين الخلاف؟ خلاص هذه فيها الخلاف، من سرق خارج الحرم ثم أوى الحرم أو استوجب حد، هذه ما فيها مشكلة، هذه فيها خلاف. داخل الحرم في ايه؟ نعم. لأنه دخل أخذوه من الحل وأدخلوه في الحارة. أو مالك الشافعي هذا يعني في من قتل خارج الحرم ثم أوى إلى الحرم، فهذا يرون أنه أيضا يقام عليه الحد. يبقى إذن الخلاف في من ارتكب خارج الحرم، أما من ارتكب داخل الحرم فإنه ماذا؟ فإنه يقام عليه الحد لأنه لم يعد له حصانة ولا حرمة، فهو الذي انتهك حرمة نفسه. هذا في الاتفاق. نعم.
ما ورد عنه في قوله تعالى وما عند الله خير للأبرار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال إنما سماهم الله أبرارا لأنهم بروا الآباء والأبناء، كما أن لوالدك عليك حقا كذلك لولدك عليك حق.
نعم. والأبرار أعم من هذا، أعم، لكن هذا من مفرداته. إنما سماهم الله أبرارا لأنهم بروا الآباء والأبناء، كما أن لوالدك عليك حقا كذلك لولدك عليك حق. نعم. والأبرار أعم من هذا. نعم.
سورة النساء. ما ورد عنه في قوله تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما عن مورق قال مرت امرأة بعبد الله بن عمر رضي الله عنهما لها شارة وهيئة، فقال لها ابن عمر ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما.
نعم. ويدخل في السفهاء السفيء من لا يحسن التصرف لصغره، فلا يمكن من المال إلا إذا كان على وجه التجربة، إن أنستمنا مرشدا فنجربهم. وكذلك يدخل فيها المرأة إذا كانت المرأة ليست ماذا؟ إذا كانت المرأة ليست حكيمة. لكن كم من امرأة حكيمة تصرف بحكمة في المال فحينئذ يدفع إليها. ففيه النهي عن إضاعة المال، وألا يمكن الإنسان من ماله سفيها، والسفيه من لا يحسن تصرف. ولهذا عندنا من أنواع الحجر الحجر بسبب السفة، أنه لا يحسن تصرف في ذلك فيمنع من مالي ويحجر عليه إذا كان سفيها، هو من لا يحسن التصرف، سواء كان بقى لصغري، سواء كان امرأة لا تحسن التصرف، سواء كان رجلا بلغ سنا. ولهذا يقول ابن الجوزية رحمة الله عليه في قوله تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، المراد بالسفهاء خمسة أقوال، أحدها أنهم النساء قاله ابن عمر. يعني كما قلنا التفسير ده مهم جدا يا إخواني، وده احنا السبب ان احنا دايما نذكر منه الأقوال، لأنه خلاصة ما في كتب التفسير. يعني لو أردت كما قلنا معرفة الاتفاق والاختلاف بين المفسرين في كتاب الله عز وجل تجد هذا الكتاب حقيقة يعني في نص في هذا الباب. نعم. يقول أحدها النساء قاله ابن عمر، والثاني النساء والصبيان قاله سعيد بن جبير، وقتادة والضحاك ومقاتل والفراء وابن قتيبة، وعن الحسن ومجاهد كالقولين، والثالث الأولاد قاله أبو مالك، وهذه الأقوال الثلاثة مروية عن ابن عباس وروي عن الحسن، قالهم الأولاد الصغار، والرابع اليتامى قاله عكرمة وسعيد بن جبير في رواية. قال الزجاج ومعنى الآية ولا تؤتوا السفهاء أموالكم بدليل قوله وارزقوهم فيها، وإنما قال أموالكم ذكرا للجنس الذي جعله الله أموالا للناس، وقال غيره أضافها إلى الولاة لأنهم قوامها. والخامس أن القول على إطلاق والمراد به كل سفيه يستحق الحجر عليه، ذكره ابن جرير وأبو سليمان الدمشقي وغيرهما، وهو ظاهر الآية. طبعا النساء اللواتي لا يحسن التصرف ليس مطلق النساء، لكن المرأة لما كانت أقرب إلى هذا فذكر النساء، ولهذا أثر ابن عمر هنا يقول مرة رابعة عبد الله بن عمر لها شارة وهيئة، فقال لها ابن عمر ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم فيها قيامة، كأنه رأى يعني عدم أو هيئة تدل على السفه وعلى التجاوز في هذا الباب، فلهذا قال واستدل بهذه الآية. فالمرأة لا تؤتى المال إلا إذا كانت حصيفة وإذا كانت حكيمة فحينئذ لا بأس، وكذلك أيضا الأولاد إذا بلغوا فلا بد من التأكد من الرشد، ولهذا يلزم للتصرف الرشد ليس البلوغ فقط، التكليف يلزم له البلوغ والتصرف يلزم له الرشد، لابد أن يكون حسن التصرف، لهذا يختبر. نعم في القدر يعني. نعم
قال ابن قدامة رحمه الله تعالى فصل: ويعتبر أن يكون هذا فاضلا عما يحتاج إليه لنفقة عياله الذين تلزمه مؤنتهم في مضيه ورجوعه، لأن النفقة متعلقة بحقوق الآدميين وهم أحوج وحقهم آكد. وقد روى عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقود، رواه أبو داود. وأن يكون فاضلا عما يحتاج هو وأهله إليه من مسكن وخادم وما لا بد منه، وأن يكون فاضلا عن قضاء دينه، لأن قضاء الدين من حوائجه الأصلية.
إذا كان فاضلا عن مسكن،
وأن يكون فاضلا عما يحتاجه هو وأهله إليه من مسكن وخادم وما لا بد منه، وأن يكون فاضلا عن قضاء دينه،
يعني قد يكون عنده سيارة لكن هذه السيارة يقضي عليها مصالحها أو يختط منها أو شيء، هل يؤمر ببيعها؟ لا. طيب عنده بيت ملك، هل يؤمر ببيعه ثم السكن في مسكن بأجرة؟ لا. نعم.
وأن يكون فاضلا عن قضاء دينه، لأن قضاء الدين من حوائجه الأصلية ويتعلق به حقوق الآدميين فهو آكد، ولذلك منع الزكاة مع تعلق حقوق الفقراء بها وحاجتهم إليها، فالحج الذي هو خالص حق لله تعالى أولى، وسواء كان الدين لآدمي معين أو من حقوق الله تعالى كزكاة في ذمته أو كفارات ونحوها.
نعم.
وإن احتاج إلى النكاح وخاف على نفسه العنت قدم التزويج، لأنه واجب عليه.
إذا كان عنده مال يتزوج ولا حج، ننظر الأحوج، إن كان الأصل الحج إلا إذا خشى على نفسه العنت فحينئذ يكون هذا من النفقة الواجبة عليه. نعم.
لأنه واجب عليه ولا غنى به عنه فهو كنفقته، وإن لم يخف قدم الحج، لأن النكاح تطوع فلا يقدم على الحج الواجب. وإن حج من تلزمه هذه الحقوق وضيعها صح حجه، لأنها متعلقة بذمته فلا تمنع صحة فعله.
نعم، من جهة الصحة، لكن من جهة أن المختار لا، ليس هذا هو المختار، أن يضيع من يعول ثم يحج، بل إنه قد يأثم إذا حصل مشقة أو ضرر على من يعول. نعم. نعم إيه؟ نعم، حسب العرف يعني، ما نفقت ونفقت الوقت، هي نفقت يوم، نفقت أسبوع، نفقت كذا، لكن إلى سنة يعني عنده مال بيجيب طن أرز لأولاده مثلا، بيجيب كذا يعني من هذا القبيل، يعني ما يكفيه السنة. نعم إليه إذا كان إيه؟ نعم ها تدفع له الزكاة؟ يدفع على الوجه الذي نأمن أنه لا يشتري بذلك الدخان، إما تعطى لزوجة، يعطى لولده الكبير، يعطى لكذا، يعطى لهذا الرجل ويشدد عليه بأنه لا يأخذ هذا المال، لكن الحل أنه يعطى لامرأته أو يعطى لأولاده، هذا أفضل. نعم. لا هو يملك، المفترض أن يملك المال، هو يتصرف يسد ديونه أو يأتي بها طعاما، قد يكون ديون هذه مؤجلة. لكن لو أنه وكله، يعني قال مثلا عندي مال وأنا مثلا أخشى أعطيها لك وكذا، فإذا كان عندك دين وتريد سدادة ما في إشكال، أنا عندي زكاة، فإذا وكله لا إشكال في ذلك. ولو أنه أعطاه وشرط عليه أن يترك الدخان، لأننا لا نعطيك الزكاة فتشرب دخان، فلهذا احنا بنقول لك ان تركت الدخان اتينا لك بزكاتين، فلو انه استعمل هذا من باب دعوة ما في اشكالية، هذا يكون احسن. نعم. الوالد ما ادري لا ما يجب على الابن أن يبذل نفقة للوالد يحج به إذا كان والد ما عنده، لا، لكن أن يفعل ذلك على وجه الإحسان فجزاه الله خير، لكن لا يجب عليه. نعم. نعم.
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها، فذكر صاحب عبد المعبود قال الخطابي عند أكثر الفقهاء هذا على معنى حسن العشرة واستطابة نفس الزوج بذلك، إلا أن يكون ذلك في غير الرشيدة.
صحيح، يعني هو يعني يقول المرأة ما تعطي مال زوجها إلا بإذن، لكن لو كان في حسن عشرة وفي إذن بينهما وكذا لا إشكال، إلا إذا كانت غير رشيدة، يعني عندها سفة. نعم. يقول إيه؟
لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها.
عطية من مالها.
نعم.
ما يلزم الإذن، ما يلزم الإذن، هذا ماله،
هذا نص الحديث.
ها.
ولذلك قال الخطابي هذا على معنى حسن العشرة واستطابة نفس الزوج بذلك،
أي يعني ليس على الوجوب، يعني لو هي مثلا تراعي، مثل اليوم الزوج مثلا قد يغضب وكذا أنت تنفقي، يعني احنا أولى. نعم. لكن كوجوب لا يجب على المرأة أنها تستأذن زوجها في ما تعطي من مالها هي، لأن لها لأن لها المال الخاص بها. نعم.
قال
إلا على وجه حسن عشرة ما فيش. نعم.
إلا أن يكون ذلك في غير الرشيدة.
نعم.
وقد ثبت عن رسول الله
إلا أن يكون ذلك في غير الرشيدة، فالزوج يأخذ على يديها، إذا كانت غير رشيدة وعندها سفة فالزوج يأخذ على يديها. نعم. ما فيش كان.
وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للنساء تصدقن، فجعلت المرأة تلقي القرطة والخاتمة وبلال يتلقاها بكسائه، وهذه عطية بغير إذن أزواجهن.
صحيح. إذن هو يقرر أنه ما يلزم، يعني ما يلزم، لكن لو على وجه مثلا حسن عشرة تصيب خاطره ما في إشكالية، أو تكون المرأة سفيها فيمنعه غير رشيد. نعم. بالظاهر لا، الظاهر هذا يقيده ونصوص أخرى. نعم. لو كان كذلك لما جاز لها أن تعطي زكاتها له. نعم. وكانت النفقة واجب عليها. نعم. لو ايه؟ لا يحتاج اني عن المقضى عنه. لا يشترط التمليك، انت تخرج الزكاة لمن؟ للفقراء والمساكين وعمل عليه، تخرجها لهم انت، ان تقوم انت بصدقة تسدد عنه دينه، لا يلزم له نية، لا يلزم له هو نفسه نية، لكن بالنسبة للزكاة يلزم نية من المخرج لأنها عبادة لابد أن تكون بنية. طيب والمخرج إليه أنت تملكه لحصول غنى عنده، ليه؟ لأنه قد يكون عنده أولويات، قد يكون طعامه اليوم أولى من الدين. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء الرجل الذي عجز عن الوفاء بالكفارة في جماع امرأته، فلما تصدق رجل عليه فقال على أفقر مني يا رسول الله، قال النبي أطعمه أهلك. فقد يتقدم هذا الكفار معناه حق ودين عليه في ذمته قد تقدم، لكنه أولى. فلهذا نقول نعم لابد أن يتملك الفقير ويتصرف فيها، إنما سداد الدين عموما نعم لا يلزم في نية من أسدد عنه دينه وكذا وصدقة تامة، فهذا لا يلزم صحيح، لكن الزكاة يلزم أن يتملكها ثم يتصرف فيها كيفما شاء، إلا إذا أنت عرضت عليه الأمر فوكلك، يعني أنت خفت منه فقلت والله أنا عندي مال بس أنا أخاف منك كذا كذا كذا، لو عندك دين تحب أن أسدده من هذا ماشي، وإلا أعطيته وغيرك، فهو يقول هذا ما في إشكال. لو أعطيه ها ما هو الغريمين لمن؟ هو جعلها يعطي ليسدد غرامته يسدد دينه، لكن هل هنا يمكن أن سدد عنه دون أن يدري؟ خلاص يبقى أنا صار الآن الفقير لا التفت إليه، فأنا أخرجت مني في سدد دين هذا الرجل ولا يلزم أن أرجع إليه، يبقى أين وجه تملك الفقير هذا الأمر؟ نعم شوفوا كلام العلماء هل يلزم في الدين، لأنه الزكاة تخرج له لأنه أضر، هو أضر بحاجته أضر بأمره أضر بكذا. نعم شوف سدد الدين. نعم
ما ورد عنه رضي الله عنه في قوله تعالى وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال التوبة مبسوطة للعبد ما لم يسق، ثم قرأ ابن عمر وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، ثم قال يا هؤلاء هل ترون الحضور إلا السوق.
نعم السوق قال في حشية ساق الموت وسوق وساق بنفسه وساق نفسه سوقا وسياقا وسوقا، وحضرت فلانا حضرت فلانا في السوق وفي سياق الموت، وذلك نزع عند إقبال الموت. قال التوبة مبسوطة العبد ما لم يسق أو يسق، أي أنه ما لم تبلغ الروح الحلقوم، ما لم تبلغ الروح الحلقوم فالتوبة مبسوطة ومبذولة، فإذا تاب العبد قبل الغرغرة قبل بلوغ الروح إلى الحلقوم تاب الله سبحانه وتعالى عليه إن كان قد تاب بشروطها، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى أن التوبة تتأجل وتتأخر إلى بلوغ الروح الحلقوم، وليس التوبة الذين عملوا السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، إذا حضر أحدهم الموت يعني بلغت الروح الحلقوم فحينئذ لا تقبل التوبة منه، إنما التوبة الذين عملوا السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب، من قريب يعني قبل الغرغرة. طب إذا حضر أحدهم الموت يعني بعد الغرغرة، وهذا هو الوقت الذي يكون للشخص، ومن هنا شرط العلماء للتوبة شروطا حتى تقبل. من هذه الشروط ماذا؟ أن يتوب في وقت الإمكان. وما هو وقت الإمكان بالنسبة للشخص؟ ما لم تبلغ روح الحلقوم، هذا وقت الإمكان أيا كان. طيب قوله سبحانه وتعالى إنما التوبة الذين عملوا السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب، بجهالة ومن قريب، بجهالة يعني جاهلا، يعني إن فعل التوبة إن فعل الذنب وهو جاهل يؤاخذ من هذه الآية للذين عملوا السوء بجهالة، لأنه طالما التوبة عليه يبقى إذن اقترف إثما، فهل في هذا دليل على أن من فعل الذنب هو جاهل به أنه يعاقب عليه ولهذا تحتاج إلى توبة أو يستحق العقاب ولهذا تحتاج إلى توبة؟ ها آية الزبري طيب أمال هنا لا بجهالة للذين عملوا السوء بجهالة دي التوبة، تاب هو معناه أنه كون التوبة له إن تاب معناه أنه آثم، معناه أنه آثم، فكلمة بجهالة. أيها هشام نعم أن يبلغ به ما يبلغ. أو بمعنى السفة. أحمد، كل من عصى الله جهل، كل من عصى جهل بقدر الله عز وجل وعظمته سبحانه، ولهذا عصى. وليس الجهل هنا، إنما الجهالة، وكل من عصى الله فقد عصى بجهل، لأنه لو عرف قدر الذنب وأنه يبلغ بما يبلغ، وعرف قدر الرب سبحانه وتعالى وأنه لا ينبغي أن يعصى، ما فعل. طيب، من قريب، هل لو تأخرت التوبة سنين لا تقبل؟ لابد أن يتوب من قريب، ولا ما معنى من قريب؟ ها أحمد، في وقت الإمكان. يبقى من قريب في وقت الإمكان، يبقى كل ما هو وقت إلى الغرغرة فهذا قريب، هذا قريب، ولا يعني أنه لابد أن يتوب في اليوم الثاني أو الشهر الثاني أو الشهر الثالث أو كذا. قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى: حتى إذا حضر أحدهم الموت قال في الحضور قولان، أحدهما أنه السوق قاله ابن عمر، والثاني أنه معاينة الملائكة لقبض الروح قاله أبو سليمان الدمشقي. وقد روى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس أنه قال: أنزل الله تعالى بعد هذه الآية: إن الله لا يغفر أن يشرك به، فحرم المغفرة على من مات مشركا وأرجأ أهل التوحيد إلى مشيئته ويغفر ما دون ذلك لمن شاء، فلن يوئسه من المغفرة، فعلى هذا تكون منسوخة في حق المؤمنين. ما وجه النسخ؟ ما في وجه النسخ. وأرجى أهل التوحيد، أنزل الله بعدها إن الله لا يغفر أن يشرك به، وأرجى أهل التوحيد، فعلى هذا تكون منسوخة في حق المؤمنين. الله عز وجل قال: إنما التوبة على الله الذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. وليست التوبة الذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إن تبت الآن، والذين يموتون هم كفار. إذا تابوا قبل الغرغرة فهؤلاء يتوب الله عليهم. طيب، وإذا لم يتوبوا وماتوا مصرين على المعاصي فهؤلاء إلى مشيئة الله سبحانه وتعالى، إن شاء عاقبهم وإن شاء عفى عنهم. نعم نعم نعم. الشيخ من؟
الشيخ الوثيمين.
نعم، في الممتع.
نعم. قال الشيخ رحمه الله تعالى وهو يتكلم عن الغرماء: وهل يجوز أن نذهب إلى الدائن ونعطيه ماله دون علم المدين؟
هذا في الزكاة ولا عموما؟
في الزكاة.
نعم.
والغارمين.
نعم.
عن الغارمين.
نعم.
وهل يجوز أن نذهب إلى الدائن ونعطيه ماله دون علم المدين؟ الجواب: نعم يجوز، لأن هذا داخل في قوله تعالى: وفي الرقاب، فهو مجرور بفي والغارمين عطفا على الرقاب، والمعطوف على ما جر بحرف يقدر له ذلك الحرف، فالتقدير وفي الغارمين وفي لا تدل على التمليك، فيجوز أن ندفعها لمن يطلبه. فإن قال قائل: هل الأولى أن نسلمها للغارم ونعطيه إياها ليدفعها إلى الغريم، أو ندفعها للغريم؟ فالجواب في هذا تفصيل: إذا كان الغارم ثقة حريصا على وفاء دينه، فالأفضل بلا شك إعطاؤه إياها ليتولى الدفع عن نفسه حتى لا يخجل ولا يذم أمام الناس. وإذا كان يخشى أن يفسد هذه الدراهم فإننا لا نعطيه، بل نذهب إلى الغريم الذي يطلبه ونسدد دينه.
هذا إذا كان في المسألة إجماع على إشكال. أما إذا لكم فيها الإجماع فإن حق الزكاة مقدم، لأن الرجل قد يكون نفقته التي يحتاج إليها أمس من تسديد دينه، لأن صاحب الدين ليس له أن يرهقه. إما أن يكون المدين، هذا المدين معسرا فيجب على صاحب الدين أن ينظره، أو موسرا فيرفع أمره. طيب، الآن هو في حاجة إلى نفقة، وإلا يضيع من يعول، وإلى سداد دين. على ما تصرفت أنا في سداد دينه دون أن أعطيه وهو في حاجة نفقة أكثر؟ سداد الدين ما يرهقه، لأنه إما أن يكون معسرا وحينئذ فنظرة إلى ميسر، وإما أن يكون موسرا فهذا أمر آخر، يبقى ما يحتاج إلى زكاة. فأيهما الذي يقدم؟ يقدم النفقة التي يحتاج إليها، أو يقدم سداد الدين؟ يقدم النفقة. إذن أنا يجب علي أن أخرج زكاة لهذا الفقير ليتصرف فيها بالأولوية، والأولوية عنده النفق مقدم على سداد الدين. سداد الدين انتظر، لأنني معسر فانتظر. فهذا تحكم في حقه، لأن الزكاة لم تعد حقا لك، الزكاة حق الفقير، بخلاف الرقاب. الرقاب يتم بعتق، عتق رقبة، هو هقول له تفضل اعتق نفسك، خلاص عتق رقبة ما في إشكال. أما الدين لا، أما الدين يختلف، الدين يحتاج الإنسان أنا أملكه، ثم هو ينظر إن كان المقدم عنده الدين أعطى، إن كان المقدم عنده النفقة أنفق على نفسه. نعم. إيه قال
فتوى للشيخ المرداوي، أولا قال لو دفع المالك للغريم بلا إذن الفقير فالصحيح من المذهب أنه يصح.
نعم.
وقال وكلام شيخ الإسلام يقتضي. وسئل الشيخ ابن باز لا حرج أن تقوم الجمعية بتسديد الدين عن المعسرين بدون إذنهم في أصح قولي العلماء.
نعم.
وإن أخذت إذنهم أو وكلوا من يقوم مقامهم في قبض الزكاة من الجمعية وتسليمها لأهل الدين فهو حسن وفيه خروج من الخلاف.
نعم، يعني هي فيها خلاف، والحقيقة مقتضى هذا الخلاف كما قلنا الناظر إلى لماذا يتصرف الباذل للزكاة. صار هو الملك لها إذن، صار هو الملك لها إذن، صرف كيفما شاء. أصل الزكاة حصول المواساة، وأصل الزكاة تمليك الإنسان لزكاته حتى يتصرف فيها على نحو الذي يريد. وكما قلنا الآن هم يقولون نقدم الدين، ليه نقدم الدين؟ نقدم الدين هذا الرجل، نقدم دينا لأنه مطالب بسداده وكذا، فلا بأس أن نسدد. بأي دليل؟ أي دليل؟ أصل الزكاة تمليك الفقير، أصل الزكاة تمليك الفقير، إنما الصدقات للفقراء، خلاص أعطيها الفقير. ثم كما قلت لكم لو قارنا بين نفقة وبين دين قدمت النفقة على الدين، ولهذا قدمها النبي على الدين في حديث أبي هريرة في الصحيحين لما قال الرجل يا رسول على أفقر مني، على أفقر مني يا رسول، والله ما بين لبتي أهل البيت أفقر مني، فقال أطعمه أهلك. هذا يقدم، يقدم هذا على ذاك، فأصل الزكاة التمليك. وإلا ما المانع أن تشتري له أيضا ما يحتاج، لا تسد دينا، إذا كان عنده عروس يجهز بنته وكذا روح اشتري ثلاجة وغسالة وكذا وأخرجها له أعطيها إياه. فسداد الدين وغيره لا يتحكم فيه المعطي، وإلا يكون هو المالك الآن، ليس من أعطيت له، صح؟ الذي عليه زكاة لا يملك الزكاة، خلاص أخرج الثمن لمن؟ للفقير، الفقير يتصرف فيها كيف ما شاء. الدين أن إن كان معسرا صبر عليه، وإن كان موسرا لا يستحق زكاة. نعم. أيوة ري. فبيسقط ال، لا حتى لو أزنوا، لأن هذا أخرج المال بلا نية زكاة فلا يسقطها الآن، خلاص خرجت من ماله بنية زكاة، هذا استفاد من زكاة الآن. وإنما عليه ماذا؟ وإنما عليه أن ينظر هذا المعسر أو أن يعطيه هذا المال وحر، إن أعطاه المال وسدده الرجل بعد ذلك لا بأس، لا يسقط المال من هذا الأمر، لأنه يكون بذلك قد سدد نفسه. طيب ما هو وهذا الرجل يملك أن يقول لا، يبقى ما ملكها إياه، ما ملكها إياه لا. أنا للدين هو لا 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 لا، دعك من حرف من 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 هذا الحرف الذي يحتمل وكأنه نص في 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 الرقاب. الرقاب يعمل إيه؟ الرقاب أنت بتعتقه، أنت نفسك تعتقه وما يملك هذا، خلاص. لكن قياس الدين على هذا قياس مع الفارق، قياس الدين، إنما الدين يتقدمه النفقة، وإنما نعطي نحن، نحرم الفقير من نفقة، من نفقة، واخد بالك، لنسد عنه دينا. يجب على صاحب الدين أن ينظره حتى يجد، يبقى احنا قدمنا هذا على ذاك. نعم. لكن لو في نص ما في مشكلة. نعم.
في أحكام القرآن لابن العربي.
نعم.
تكلم عن اللام.
نعم.
للفقراء. قال المسألة الرابعة قوله تعالى للفقراء واختلف العلماء في المعنى الذي أفادت هذه اللام، فقيل لام الأجل كقوله هذا السرج للدابة، والباب للدار، وبه قال مالك وأبو حنيفة. ومنهم من قال إن هذه لام التمليك كقوله هذا المال لزيد، وبه قال الشافعي، واتفقوا على أنه لا يعطى جميعها للعاملين عليها.
نعم. إيه نعم.
ما ورد عنه رضي الله عنه في قوله تعالى والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم.
لكن إذا أنه وكله لا بأس، يقول على يدين فتعالى معي ونحن نروح للغني وسدد انت وكذا، ما في مشكلة. يعني لو راح معاه ما خلاص ما في مشكلة. يعني الفقير نفسه هو اللي بينشط الغني على ان يخرج، يعني اجمعوا لي زكاة مثلا وتعالى اذا كنتش مصدقني روحوا لهذا الفقير روحوا لكذا، ماشي ما في مشكلة. انما حال اخراجي انا املكه اياه، ولا ينبغي مثل ما من يفعل الان الزكاة شنط رمضان، هذا كله تجاوز الحقيقة، او يشتري اجهزة العروس او شيء، هذا كله تصرف وخروج عن الزكاة عن اصلها. ملك الفقير وهو يتصرف، ابني يحتاج، انا احتاج الى نفقة، ابني يحتاج الى علاج، لماذا تتصرف انت في حقي؟ هذا حقي، ملكني اياه وانا اتصرف فيه كيف ما شئت. لكن لو انا مثلا وكلت احدا من حتى اطمئنه واقول تعالى انت سدد، ما في مشكلة. ايوه. الموكل طيب، يبقى انت تركت كلمه في السؤال مهمه، الموكل في اخراج الزكاه لطلبه علم يجوز ينقلها للارمله؟ مش الموكل في اخراج الزكاه ينقلها للارمله؟ ما هي اخراج زكاه من الارمله وطلبه العلم، هيبقى لطلبه مال يعني، موكل في لطلبه علم يبقى لطلبه علم. لا لطلبه علم، طلبه علم خلاص. الاخ اعطى هذا، الاخ عنده زكاه بيعطوها للارامل، اعطى الارامل كذا، بس خصص هذا المبلغ لطلبه علم، فالإنسان يكون وكيل في هذا الأمر، إلا إذا كان يعطيها عامة خلاص ما في مشكلة. نعم. نعم. الغني هو اللي بيقول، الغني هو اللي يخبر ماذا؟ الفقير. هو الحقيقة ما يلزم، لكن عموما الفقهاء فرقوا بين من عادته الأخذ وبين من عادته ليس الأخذ. من عادته الأخذ خلاص ده انا اقول له زكاة، هو اصلا فتح بابه يتلقى من كل الناس الزكاة. لكن مثلا انا ساعطيها مثلا محمد شراك، ما ليس ياخذ زكاة مثلا، فظني انه في حاجة لذلك وقد يكون غنيا، فقالوا في هذا مثلا اللي هو ظاهره لا ياخذ الزكاة، لو اعطيته انا مثلا قلت له هذه مثلا ما الزكاة، خذها اذا كنت تستحق الزكاة خلاص هذه زكاته مال، إذا ما كنت تستحق خلاص أخرجها إيه كمطر. فيقولون في من ظاهره الأخذ لا يلزم، أما من كان ظاهره عدم الأخذ فإنه يعلم بذلك، لكن والله أعلم، يعني ما في دليل قوي يصار إليه في هذا. نعم.
ما ورد عنه رضي الله عنه في قوله تعالى والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان لا يرى مشركة محصنة، يعني اليهوديات والنصرانيات.
قال
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان لا يرى مشركة محصنة، يعني اليهوديات والنصرانيات.
أي كما سبق، وأنه كان يقسم هؤلاء إلى قسمين، قسم على التوحيد ولا يعبدون عيسى وكذا، هؤلاء الذين يجوز من النكاح وأكل الذبح، وقسم آخر ومن تقول بأن عيسى ابن الله أو هو الله فهذا هذه وثنية ولا تؤخذ. نعم. لكن كما قلنا جماهير أهل العلم على مطلق عموم الكتابيات، لأن الله عز وجل ذكر بحكمه ويعلم سبحانه وتعالى أن فيه من يقول ومن يقول. نعم.
ما ورد عنه في قوله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال الكبائر تسع: الإشراك بالله، وقتل النسمة بغير حقها، والفرار يوم الزحف، وقذف المحصنة، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم ظلما، والحاد في المسجد الحرام، والذي يستسحر، وإلحاد في المسجد الحرام، والذي يستسحر، وبكاء الوالدين من العقوق.
الذي يستسحر يقول في الحقيقة مشق من السحر. نعم. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. فاجتناب الكبائر هل هو شرط في مغفرة الصغائر إذا صلى الصلوات الخمس أو رمضان إلى رمضان أو العمرة إلى العمرة أو كذا؟ فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلاة إلى الصلاة والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. هل مغفرة الصغائر التي تقوم بها هذه الأعمال شرطه اجتناب الكبائر، أم أنه تغفر الصغائر بمجرد هذه الأفعال ولو كان مقيما على الكبائر؟ الذي رجح كثير من أهل العلم أن اجتناب الكبائر شرط في ذلك، إذا كان مجتنبا الكبائر وعنده صغائر فهذه الصلوات وهذه الأفعال الأعمال إنما يكفر بها صغائره بشرط اجتناب الكبائر. وهذا رجح شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وهو الظاهر من السياق، لأن النبي قال إذا اجتنبت الكبائر يبدأ الشرط، وفي الآية إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما، فيكون الشرط لمغفرة الصغائر اجتناب الكبائر. نعم. من؟ نعم.
ما ورد عنه في قوله
الذي
تعالى
لم يستغفر، أما ذا استغفر منها فكانت مغفرتها بالتوبة، وهذه الأعمال ترفع الدرجة. نعم. نعم. لم يرى بأسا به، ما هو محمول على الموحدات. طعام بطعام ايه؟ بطعام ولا المحصنات؟ نعم. ايه اللي هو كلامه في المحصنة، يعني في المحصنات. نعم. نعم. وكذلك ونكاح النساء ايضا. نعم.
ما ورد عنه في قوله تعالى إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال نزلت هذه الآية في الأعراب، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. قال فقال رجل فما للمهاجرين؟ قال ما هو أعظم من ذلك، إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. وإذا قال الله لشيء عظيم فهو عظيم.
نعم.
ما ورد عنه في قوله تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء.
طبعا هي عامة، هي عامة، يقول نزلت هذه الآية في الأعراب، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. قال فقال رجل فما المهاجرين؟ قال فما ما هو أعظم من ذلك، إن الله الذي مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. وإذا قال الله لشيء عظيم فهو عظيم، طبعا هذه للكل سواء المهاجرين أو غير المهاجرين، لكن عموما الأعمال تضاعف وتعظم بحسب العمال، فحسنة العامل إن كان من السابقين أعظم من غيره، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفس بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. وهذا نظرا إلى العامل، فالعمل والأجر يضاعف بحسب العامل. نعم.
ما ورد عنه في قوله تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يتوضأ من قبلة المرأة ويرى فيها الوضوء ويقول هي من اللماس.
نعم. والقول الثاني أنه لا يتوضأ منها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل ولا يتوضأ من مس المرأة ولا من تقبيلها، وهو الراجح. نعم.
ما ورد عنه في قوله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا.
وأن قول الله عز وجل أو لمستم النساء محمول على الجماع، على الجماع وليس مجرد مس المرأة. نعم.
ما ورد عنه في قوله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال التيمم مسحتان يضرب الرجل بيده الأرض فيمسح بهما وجهه ثم يضرب بهما مرة أخرى فيمسح يديه إلى المرفقين.
نعم، والذي ثبتت به السنة ضربة واحدة كما جاء في حديث في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمار بن ياسر إنما كان يكفيك أن تقول هكذا، وضرب يديه الأرض ضربة واحدة ثم مسح وجهه وكفيه، هذا هو الوارد. ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم مسحتان، إنما الذي صح عنه صلى الله عليه وسلم مسحة واحدة. نعم،
روي مرفوعا أيضا يا شيخ.
نعم لكن ضعيف، روي مرفوعا لكن ضعيف. نعم.
ما ورد عنه
يقول هنا قلت هذا ما ورد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في صفة التيمم، لكن هناك حديث مرفوع صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم تفيد وغير ذلك، فقد أخرج البخاري في صحيحه جاء رجل إلى عمر بن الخطاب فقال إني أجنبت فلم أصب بالماء، فقال عمار بن ياسر لعمر بن الخطاب أما تذكر أن كنا في سفر أنا وأنت، فأما أنت فلم تصلي وأما أنا فتمعكت فصليت، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال كان يكفيك هكذا، فضرب النبي صلى الله عليه وسلم الأرض بكفيه ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه. قال الحافظ قوله إنما يكفيك في دليل على أن الواجب في التيمم هي الصفة المشروحة في الحديث، والزيادة على ذلك لو ثبت بالأمر دلت على النسخ ولزم قبولها، لكن إنما وردت بالفعل فتحمل على الأكمل. ثم قال الحافظ قوله ونفخ فيهما، وفي رواية حجاج ثم أدناهما من فيه، وفيه إشارة إلى أنه كان نفخا خفيفا، وسياق هؤلاء يدل على أن التعليم وقع بالفعل، ولفظهم إنما كان يكفيك أن تضرب بيديك الأرض، زاد يحيى ثم تنفخ ثم تمسح بهما وجهك وكفيك، واستدل بالنفخ على استحباب تخفيف التراب كما تقدم، وعلى سقوط استحباب التكرار في التيمم لأن التكرار يستلزم عدم التخفيف، وعلى أن من غسل رأسه بدل المسح في الوضوء أجزأه أخذا من كون عمار تمرغ في التراب للتيمم وأجزاءه ذلك. ومن هنا يؤخذ جواز الزيادة على الضربتين في التيمم. انتهى كلام الحافظ. وقال ابن حجر قوله يكفيك الوجه والكفان، وجهه وجاه ابن مالك بأن الأصل يكفيك مسح الوجه والكفين، واستفاد من هذا اللفظ أن ما زاد على الكفين ليس بفرض كما تقدم، وإليه ذهب أحمد وإسحاق وابن جرير وابن المنذر وابن خزيمة، ونقل ابن الجهم وغيره عن مالك، ونقله الخطبي عن أصحاب الحديث، وقال النووي رواه أبو ثور وغيره عن الشافعي في القديم، وأنكر ذلك الماوردي وغيره. ومن قول ابن حجر نستخص أن التيمم الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ضربة واحدة لوجه الكفين، أما ما ورد عن ابن عمر من أن التيمم ضربتان وإن صح سنده فإن العمل يكون على ما ثبت بالحديث المرفوع، لأنه إذا تعارض المرفوع والموقوف قدم المرفوع على الموقوف، كما قلنا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ضرب ضربتين، والثابت عنه صلى الله عليه وسلم ضربة واحدة، فالتيمم ضربة واحدة، أمسح الوجه كاملا وأبدأ به ثم اليدين كاملتين أيضا كما قال سبحانه فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، فلا بد من الترتيب الوجه الأول ثم يمسح الكفين. نعم،
تصريح يا شيخنا بالضربة ورد في مسلم.
نعم،
تصريح بضربة واحدة.
أي نعم،
صحيح مسلم.
لما كان يكفيك أن تدخل بيدك ثم ضرب الأرض ضربة واحدة.
ضربة واحدة.
نعم نعم. أي لأن هذا هو العموم المستفاد من بوجوهكم، بوجوهكم فهذا يعم، واليدين. نعم. نعم.
قال ابن قدامة رحمه الله فإن رآه متجملا قبل قوله أيضا، لأنه لا يلزم من ذلك الغنى بدليل قول الله تعالى يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، لكن ينبغي أن يخبره أن ما يعطيه ما يعطيه من الزكاة لئلا يكون ممن لا تحل له الزكاة، لكن ينبغي أن يخبره أن ما يعطيه من الزكاة لئلا يكون ممن لا تحل له الزكاة، وإن رآه ظاهر المسكنة أعطاه منها، ولم يحتج أن يبين له شرط جواز الأخذ، ولا أن ما يدفعه إليه زكاة. قال أحمد رحمه الله: وقد سئل عن الرجل يدفع زكاته إلى رجل هل يقول له هذه زكاة؟ فقال: يعطيه ويسكت ولا يقرعه، فاكتفى بظاهر حاله عن سؤاله وتعريفه.
نعم، يعني كان ظاهره الأخذ ما يلزم، ظاهره عدم الأخذ فالأحوط أن يخبره. نعم أي كما جاء في النص، يمسح ظاهر كفيه ببطن أحدهما وهكذا يمسح هكذا. نعم يقول التخفيف، يعني من جهة عمر لما أنه مسح بدنه كله، معنى الذي يلزمه الوجه والكفين، فمعنى ذلك أن الزيادة على عدم اللجوء إلى التخفيف تجزئ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أبطل تأممه وقال كذا، إنما قال كان يكفيك أن تقول هكذا، فمعناه أنه لو غسل فعمر زاد عن الحد، فمعناه أنه الإنسان زاد عن الحد في المسح فجعله غسلا أجزأه، لكن يكون خلف السنة. نعم. نعم.
ساق الدارقطني رحمه الله تعالى بسنده في سننه عن عائشة رضي الله عنها أنها بلغها قول ابن عمر في القبلة الوضوء، فقالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ثم لا يتوضأ.
نعم. لا.
ما ورد
جاء النووي يقول في مسألة الزكاة الإذن، يقول النووي في المجموع: ولا يجوز صرفه إلى صاحب الدين إلا بإذن من عليه الدين، فلو صرف بغير إذنه لم يجزئ الدافع عن زكاته، ولكن يسقط من الدين بقدر المصروف. وفي الفتاوى الهندية: ولو قضى دين الفقير بزكاة ماله إن كان بأمره يجوز، وإن كان بغير أمره لا يجوز، وسقط الدين. ما
ورد عنه في قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كنا معشر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا نشك في قاتل النفس وآكل مال اليتيم وشاهد الزور وقاطع الرحم، حتى نزلت هذه الآية: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما، فأمسكنا عن الشهادة. وقد أبانت هذه الآية أن كل صاحب كبيرة ففي مشيئة الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه عليه ما لم تكن كبيرة شركا بالله.
نعم، وهذا إجماع من أهل العلم على ذلك، ولا خلاف بين أهل السنة في أن من مات مصرا على معصيته أنه تحت المشيئة، إنما خالف في ذلك الخوارج والمعتزلة، وهذا راجع إلى مذهبهم في صاحب الكبيرة في الدنيا، أما الخوارج فيرونه كافرا، إذن على ما يكون تحت المشيئة ليس تحت المشيئة، وأما المعتزلة فيجعلونها في منزلة بين المنزلتين. وهذه الآية في حق من مات ولم يتب: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن شاء، هذا حق في حق من لم يتب، أما من تاب من الشرك أو غيره فإن الله عز وجل يتوب عليه. قال سبحانه: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فمن تاب لا يدخل تحت مشيئة، تاب الله عليه إذا كان قد تاب بشرط التوبة الصحيح. أيها الشيء القول الثاني، الثالث، وإجزاء نعم هو ذا صحيح أنه يجزئ لأنه زيادة، ولأنه قد لكن زيادة بما يخالف السنة، فحصل الأصل وهو المسح لكن زيادة. نعم.
ما ورد عنه رضي الله عنه في قوله تعالى: إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: إذا احترقت جلودهم بدلناهم جلودا بيضاء أمثال القراطيس.
نعم، ليكون هذا زيادة في العذاب وزيادة في النكال. نعم.
ما ورد عنه في قوله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. عن أمية بن عبد الله أنه قال لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما: إنا نجد في كتاب الله قصر الصلاة في الخوف ولا نجد قصر صلاة المسافر. فقال عبد الله: إنا وجدنا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم يعمل عملا عملنا به.
نعم.
وعن سماك
لعل إن وجدنا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم يعمل عملا عملنا به. فإذا دليل على أن السنة ما يثبت بالسنة فإنه يجب العمل به كما يثبت بالقرآن، مع أن الآية فيها كذلك، يعني وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. هذا في القصر في السفر، فإن كان معه الخوف حصل قصر في الركعات فتكون ربعية ركعتين، وحصل اختلاف أيضا في الصفة. أما القصر بدون خوف يحصل فيه ما يتعلق بالعدد، العدد وهو أن تكون الرباعية ركعتين، لكن سفر مع خوف فيحصل ما يتعلق بالعدد وما يتعلق بماذا وما يتعلق بالصفة. ولهذا لو كان الخوف في الحضر، حصل خوف في الحضر، فهل نصلي الصلاة ركعتين أو نصلي أربعا؟ نصلي أربعا. فالقصر في العدد يكون بسبب السفر، وأما تغيير الصفة فإنه يكون بسبب الخوف. فإذا اجتمع السفر والخوف اجتمع ما يتعلق بالعدد وما يتعلق بالصفة، فإذا انفرض السفر كان متعلقا بالعدد، وإذا انفرض الخوف كان متعلقا بالصفة. نعم. لا المغرب على ما هو عليه، المغرب على ما هو عليه. نعم.
وعن سماك الحنفي قال
كان في الحضر على ما هو عليه. نعم.
وعن سماك الحنفي قال: سألت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن صلاة السفر فقال: ركعتان تمام غير قصر، إنما القصر صلاة المخافة.
نعم، يعني يقصد ما تعلق بالصفة. نعم.
ما ورد عنه رضي الله عنه في قوله تعالى:
وقد اختلف أهل العلم في القصر في السفر هل هو واجب أو هو مستحب، على قولين أرجحهما أنه مستحب، فمن أتم في السفر أجزأته صلاته ولم يكن آثما، لكن السنة أن يقصر في سفره. نعم.
ما ورد عنه رضي الله عنه في قوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: دعاني معاوية رضي الله عنه فقال: بايع لابن أخيك. فقلت: يا معاوية، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا فأسكته عني.
نعم.
ما ورد عنه في قوله تعالى
هذه الآية استدل من العلماء على حجية الإجماع وأن الإجماع حجة، وما استدل به الشافعي رحمه الله تعالى على أن الإجماع حجة، لأن الله عز وجل قال ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، فدل هذا على أن سبيل المؤمنين حجة، فمن تبع غير سبيل المؤمنين فسوف يتعرض لهذا الوعيد وهو وليما تولى ونصير جهنم وساءت مصيرا. فإجماع الأمة حجة، إجماع الأمة حجة. وهل هذا يكون في عصر دون عصر؟ يعني هذا في إجماع الصحابة، أما من بعدهم وقد تفرق الناس في الأمصار فإن هذا لا يمكن الدعاء وبالتالي لا يكون حجة. نقول فرق بين كون الإجماع حجة وبين تحقق وقوع الإجماع. أما كون الإجماع حجة فإنه حجة إلى يوم إلى قيام الساعة. الله عز وجل قال ويتبع غير سبيل المؤمنين، وسبيل المؤمنين لا يمكن توقفه في عصر. وقال الله عز وجل وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، فهذه أمة وسط. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وستفترق أمتي على 73 فرقة قلوب في النار إلا واحدة، قالوا من هي يا رسول الله؟ قال الجماعة. وفي رواية على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، ما قال أنا وأصحابي، مما يدل على أن هذا باق إلى يوم القيامة. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيضا لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضر من خلفهم حتى يأتي أمر الله. إذن هذه الطائفة طالما موجودة فهي حجة، فالإجماع حجة باقية إلى قيام الساعة. أما عن وقوع هذا الإجماع وتصور هذا الإجماع فعلى حسب، صحيح أنه صار صعبا بعد عصر الصحابة رضوان الله عليهم، لكن إن وقع في أي عصر من العصور فإنه يعتد به. وكيف يقع؟ يعني هل ندق باب كل واحد؟ لا، إذا لم نعلم المخالف خلاص. فكوننا لا نعلم مخالفا واشتهرت المسألة هذا هو الإجماع، وهذا الذي كلفنا الله به، لا ندق باب كل بيت من المسلمين في بقاع الأرض، فلا يلزمنا هنا العلم بعد المخالف، لكن يلزمنا عدم العلم المخالف خلاص. إذا ما كان في مخالف ولا نعلمه هذا الذي يلزمنا، فيكون الإجماع حجة على هذا النحو إلى آخر الزمان. وحتى ابن حزم الذي شغب في هذا فإنه في كتابه الإجماع نقل إجماع الأمة في عصر الصحابة وبعد عصر الصحابة في القرون الثلاث، مع أنه يقرر إجماع الصحابة، بل له حتى في إجماع الصحابة تفصيل بين الصحابة لما كانوا مجتمعين والصحابة لما تفرقوا، ولهذا كلامه في الإحكام غير كلامه في كتابه مراتب الإجماع، وعنده اضطراب شديد في هذا، ولهذا لا يقرأ لابن حزم في مسألة الإجماع هذه لأنه عنده اضطراب أصلا فيها، عنده اضطراب فيها، كلامه في الإحكام غير كلامه في المراتب. نعم نعم. اقرأ عطية هذا.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وهذه الآية تدل على أن إجماع المؤمنين حجة من جهة أن مخالفتهم مستلزمة لمخالفة الرسول، وأن كل ما أجمعوا عليه فلا بد أن يكون فيه نص عن الرسول، فكل مسألة يقطع فيها بالإجماع وبانتفاع
أعد كلامه هذه الآية. اقرأ انت يا محمد.
قال وهذه الآية تدل على أن إجماع المؤمنين حجة من جهة أن مخالفتهم مستلزمة لمخالفة الرسول، وأن كل ما أجمعوا عليه فلا بد أن يكون فيه نص عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فكل مسألة يقطع فيها بالإجماع وانتفاء المنازع من المؤمنين
مما بين الله فيه الهدى، ومخالف مثل هذا الإجماع يكفر كما يكفر مخالف النص البين. وأما إذا كان يضم الإجماع ولا يقطع به، فهنا قد لا يقطع أيضا بأنها مما تبين فيه الهدى من جهة الرسول صلى الله عليه وسلم.
نعم.
مخالف مثل هذا الإجماع قد لا يكفر، بل قد يكون ظن الإجماع خطأ، والصواب في خلاف هذا القول. وهذا هو فصل الخطاب فيما يكفر به من مخالفة الإجماع وما لا.
نعم، فهذه الآية دل على الإجماع. يقول ابن كثير في تفسير الآية: ومن يشقق رسولا بعد ما تبين له هدى، قال: أي ومن سلك غير طريق الشريعة التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم، فصار في شق والشرع في شق، وذلك عن عمد منه بعدما ظهر له الحق وتبين له واتضح له. وقوله يتبع غير سبيل المؤمنين، هذا ملازم للصفة الأولى، ولكن قد تكون مخالفة لنص الشارع، وقد تكون لما اجتمعت عليه الأمة المحمدية فيما علم اتفقهم عليه تحقيقا، فإنه قد ضمنت لهم العصمة في اجتماعهم من الخطأ. شوف، مش ليس من الضلالة، هذا معروف، لا اجتماع على الضلالة، من الخطأ. هذا رد على الصنعان اللي يقول قد تجتمع على خطأ، ورد على الشيخ مقبل أيضا الذي لا يرى أن الحجة في هذا الإجماع، إنما الحجة في النص الذي أجمعوا عليه. فكلام الشيخ مقبل أيضا مردود. تشريفا يقول ضمنت لهم العصمة في الاجتماع من خطأ، تشريفا لهم وتعظيما لنبيهم، وقد ورد أحاديث صحيحة كثيرة في ذلك، قد ذكر منها طرفا صريحا في كتاب أحاديث الأصول. ومن العلماء من ادعى تواتر معناه، والذي عول عليه الشافعي في الاحتجاج على كون الإجماع حجة تحرم مخالفته هذه الآية الكريمة، بعد التروي والفكر الطويل، وهو من أحسن الاستنباطات وأقواها، وإن كان بعضهم قد استشكل ذلك واستبعد الدلالة منها على ذلك، ولهذا توعد تعالى على ذلك بقوله: نولي ما تولى ونصلي جهنم وساءت مصيرا. نعم، وهذا يعني سبيل المؤمنين الذي لا يخلو منه عصر. إن قال قائل الإجماع هذا حجة في عصر الصحابة أو في العصور الثلاثة وليس حجة فيما بعد، نظرا للتباعد نقول في فرق بين مسألتين. المسألة الأولى حجية الإجماع، من حصرها في عصر فليأتي بدليل الحصر، هذا فين؟ إجماع الصحابة. لو كان كذلك لقال نبي أنا وأصحابي، ما قال على ما أنا عليه لهم أصحابي. هل النبي قال ذلك؟ ثم إن هذا السبيل، من ادعى ذلك فقد ادعى أن سبيل المؤمنين إنما يكون في عصر الصحابة فقط أو في العصور الثلاثة المفضلة، والإجماع منعقد على أن سبيل المؤمنين إلى آخره إلى قيام الساعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضر من خالفه، ظاهرين على الحق، معناه أنهم على الحق مستمرين إلى قيام الساعة. قال: حتى يأتي أمر الله، قال: حتى تقوم الساعة. فمن الذي يخصص هذا؟ أما عن وجود الإجماع من عدمه، هذه مسألة أخرى، وهي مناط تحقق الإجماع. هل هذه المسألة مجمع عليها أم لا؟ هذا نعم، ولهذا استدلالهم بكلام أحمد: من ادعى كذا فقد كذب، هذا ليس حجة في ما يقولون. أولا لأن أحمد رحمه الله تعالى قد استدل بالإجماع فيما بعد عصر الصحابة. الأمر الثاني أن أحمد جاء في بعض الطرق الروايات أنه يرد على المعتزلة كالنظامي وغيره في ادعائهم الإجماع، وأن الإجماع وما هم عليهم. الأمر الثالث أنه أيضا نقل من كلمة الإجماع إلى كلمة الاتفاق، فقل لا أعلم خلافا بدل أن تقول هذا، وليس أن أحمد رحمه الله عليه يرد الإجماع. وقد ذكر هذا ابن القيم في توجيه كلام أحمد كما في الإعلام وغيره. نعم، وشيخ الإسلام كذلك. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في نقد مراتب الإجماع: فمن ادعى الإجماع في الأمور الخفية بمعنى أنه يعلم عدم المنازع فقد قفى ما ليس له به علم.
وعلى هذا يحمد كلام أحمد. نعم.
وهؤلاء الذين أنكر عليهم الإمام أحمد. وأما من احتج بالإجماع بمعنى عدم العلم بالمنازع فقد اتبع سبيل الأئمة، وهذا هو الإجماع الذي كانوا يحتجون به في مثل هذه المسائل.
نعم. عدم العلم بالمخالف. الأمة ما تعلم مخالف هذا خاصة يكفيهم هذا أصلا يكفيهم هذا. نعم نعم يعتبر إيه؟ أولا هل يلزم في الانقياد أن تكون المسألة مسألة إجماعية أو يلزم في الانقياد قيام النص على ذلك وقيام الدليل على ذلك على الشيء؟ قيام الدليل ولو لم يكن الإجماع. فالانقياد متى ما ظهر لك النص، ولهذا إذا ظهر لك النص لا تبحث عن الإجماع، وإذا ظهر لك إجماع لا تبحث عن النص. إذا ذكر لك الإجماع وهو إجماع متحقق فلا تبحث عن النص، لأن الإجماع له مستند قطعي قطعا. وإذا جاءك النص وكان واضحا لا تسأل عن إجماع، تقول أنا أنتظر حتى يحصل إجماع. فبأيهما قامت الحجة اكتفينا بذلك. فإذا قلنا هل حكم علمائنا على الإخوان والتبليغ هذا يعد إجماعا، نقول للإخوان والتبليغ قام على ضلالهم الأدلة الواضحة، صح؟ فسواء بقى اتفق علماؤنا على ذلك أو أن بعضا أثنى عليهم لعدم معرفته بحالهم، فسواء هذا أو ذاك ما يفرق عندنا، لأن النص في الرد على هؤلاء وبيان ضلال هؤلاء واضح جدا. ولهذا لو ما ضلل الإخوان والتبليغ إلا أحد من الأمة لكفى، واحد من الأمة لكفى، لأن الدليل على ذلك واضح. نعم أي واحد لا لا يعني عدم المطالبة. نعم نعم لا ده هو أخف من الظاهرية كمان، لكن هو ده مذهبهم مذهب أهل الظاهر، لكن هو ابن حزم قد يكون أخف من داود كمان في هذا الأمر، لكن هو بينقله هو نفسه اختياره يعني في الإحكام. نعم هات عبارته في الإحكام هو نفسه متناقض. نعم ايه ونقل هذا، لكن هو نفسه كلامه، هو نفسه كلام في اول مبحث نفسه كلام هات الاجماع رقم واحد كده في نصف السطر وشوف، وهذا مما ينقل عنه، لكن هو نفسه كلامه بل هو يعود اصلا يضطرب في هذا الامر فيفرق حتى في اجماع الصحابة بين وبين في الاجماع والمحلة في الاحكام والمحلة والاجماع. نعم
ما ورد عنه في قوله تعالى أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية كنت فيها فلقينا المشركين فحصنا حيصا.
نعم قال حاص يحيص حيصا عدل وحاد، يقال حاصوا الأعداء وانهزموا، والمحيص والمحيد والمعدل والمميل والمهرب والحيص إلى آخر ذلك. فيقول بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية كنت فيها فلقينا المشركين فحصنا حيصا يعني عدلنا وحدنا. نعم ولهذا قال في الحاشية قال عن ابن عمر قال كنت في غزوة في بعض مشايحي ومن مشايعي مشايع النبي صلى الله عليه وسلم، قال الشيع والشائع والمشيع الجاد والحذر، وشيع رجل جد في الأمر، قال فلقينا العدو فحاص الناس حيصادا فكنت فيه من حاصنا.
ما ورد عنه في قوله تعالى ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما
فيكون معنى ولا يجدون عنها محيصا يعني معدلا نعم ومهربا نعم
ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لقيه حزينا فسأله عن هذه الآية ومن يعمل من الصالحات قال الفرائض
نعم
ما ورد عنه في قوله تعالى إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال يستتاب المرتد
يقول في الحاشية وهذا التفسير ليس لابن عمر إنما هو لابن عباس رضي الله عنهم أوردته لبيان أن ابن عمر كان يسأل عما يشكل عليه فهمه من آيات القرآن ولا يعيبه ذلك ولا يصرف عن السؤال مكانه من الرسول لا سيما إذا كان المسؤول هو ابن عباس الذي دعا له الرسول صلى الله عليه وسلم نعم
ما ورد عنه في قوله تعالى إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال يستتاب المرتد ثلاثا فإن تاب ترك وإن أبى قتل
لكن هل هو ظاهر من الآية يعني يستتاب ثلاثا فإن تاب ترك وإن أبى قتل الاستتابة ثلاثا نعم هي المنقولة لكن هل دليل هذه الآية الذي يظهر أن هذه الآية ليست ظاهرة في الاستتابة ثلاثا لما هذه تبين حالا من الناس أنهم آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا وليس أنها دليل في الاستتابة ثلاثا لكن الذي عليه العلماء أنه يستتاب ثلاثا نعم
سورة المائدة ما ورد عنه في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في قوله تعالى أحلت لكم بهيمة الأنعام قال ما في بطونها قال قلت إن خرج ميتا أكله إن خرج ميتا آكله قال نعم هو بمنزلة رئتها وكبدها
إذا زكيت أمه فزكاة أمه زكاة له هذا إذا لم يخرج حيا لأنه إذا خرج حيا وجب زكاته وجب زكاته لكن إن خرج ميتا وقد ذكيت أمه فزكاة أمه زكاة له نعم
ما ورد عنه في قوله تعالى يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا عن أبي أميمة قال قال ابن عمر في الرجل يحج ويحمل معه متاعا قال لا بأس به وتلا هذه الآية يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا
وكما قال سبحانه ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا فطوا من عرفات فاذكروا الله الآيات فلا بأس بابتغاء شيء من ذلك في الحج نعم
ما ورد عنه في قوله تعالى يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال إذا أكل الكلب من صيده فاضربه فإنه ليس بمعلم
لأن المعلم لا يأكل وإنما يمسك لصاحبه هذا علامة كونه معلما وعليه فإن الكلب إذا أكل وصار يمسك نفسه فليس بمعلم فاضربه نعم
ما ورد عنه في قوله تعالى فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل ما أمسك عليك أكل أو لم يأكل
نعم يقول إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل ما أمسك عليك أكل أو لم يأكل فكل ما أمسك عليك صحيح طيب أكل أو لم يأكل إن كان قد أكل منه وكما وهي عادته فهذا ليس بمعلم لكن إن كان معلما وحال إمساكه قد جرح أو شيء من هذا فإن أدركته حيا فزكه وإلا فلك أن تأكل منه لأنه لم يأكل منه أكل لنفسه وإنما سميت الله وأرسلت وأمسك فإن وقع منه جرح له أو شيء فهذا لا يضر نعم من أي ناحية حتى الكلام يعني. نعم.
قال الجامع: فهذا ما ثبت عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في حكم صيد الكلاب، أما الصيد بالجوارح من الطيور فقد رخص في أكله وشرط لها شرطا، وذلك كما يتضح في الأثر التالي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أما ما صاد من الطير والبذات من الطير.
يقول فين كلامك؟ تقرأ فين؟
كلام الجامع 681.
يقول إيه؟
فهذا ما ثبت عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في حكم صيد الكلاب، أما الصيد بالجوارح من الطيور فقد رخص في أكله وشرط لها شرطا، وذلك كما يتضح في الأثر التالي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما.
طيب
قال
قبلها قال هنا قلت بمجموع طرق ومتون أثار متقدمة صحة الرخص عن ابن عمر رضي الله عنه في أكل الصيد الذي يأكل منه الكلب المعلم إذا أرسل، وقد ذكر اسم الله عليه. أقول لكن قول ابن عمر رضي الله عنه هذا مخالف لما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسناد صحيح، فقد خرج الإمام البخاري في صحيحه بسنده عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن صيد المعراض، قال: ما أصاب حديث كله، وما أصاب بعرضه فهو وقيذ. وسألته عن صيد الكلب فقال: ما أمسك عليك فقل، فإن أخذ الكلب ذكى، وإن وجدت مع كلبك أو كلابك كلبا غيره فخشيت أن يكون أخذه معه وقد قتل فلا تأكل، فإنما ذكرت اسم الله على كلبك ولم تذكره على غيره. وأخرجه أيضا من طريق آخر في صحيح بسنده عن عدي بن حاتم قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذكر نحو فيه فقلت: أرسل كلبي؟ قال: إذا أرسلت كلبك وسميت فكل. قال: فإن أكل؟ قال: فلا تأكل، فإنه لم يمسك عليك إنما أمسك على نفسه. قال ابن حجر: وفيه تحريم أكل الصيد الذي أكل الكلب منه ولو كان الكلب معلما، وقد علل في الحديث بالخوف من أنه إنما أمسك على نفسه، وهذا هو قول الجمهور وهو الراجح من قول الشافعي. وقال في القديم وقول مالك ونقل عن بعض الصحابة يحل، واحتج بالمعارض من حديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جده أن عربيا يقاله أبو ثعلبة قال: يا رسول الله إن لي كلابا مكلبة فأفتني في صيدها، قال: كل مما أمسكنا عليك، قال: وإن أكل منه؟ قال: وإن أكل منه. خرجه أبو داود ولا بأس بسنده. وسلك الناس في الجمع بين الحديثين طرقا، منها للقائلين بالتحريم حمل حديث أبي ثعلبة على ما إذا قتله وخلاه ثم عاد فأكل منه، ومنها الترجيح، فرواية عدي في الصحيحين متفق على صحتها، ورواية أبي ثعلبة المذكورة في غير الصحيحين مختلف في تضعيفها، وأيضا في رواية عدي صريحة مقرونة بالتعليل المناسب للتحريم وهو خوف الإمساك على نفسه، متأيدة بأن الأصل في الميت التحريم، فإن شككنا المهم إذا أكل الكلب كما قلنا لم يعد معلما، لكن كما قلنا لو أنه حال الإمساك به حصل جرح له فهذا لا يضر، أما أن يأكل فهذا لم يعد معلما، فالكلب المعلم إذا أكل فإنه لا يؤكل مما أكل. ليه؟ لأنه أمسك لنفسه ما أمسك إليك، والله قال: فكلوا مما أمسكنا عليكم وليس لهم. نعم.
قال ابن خدامة رحمه الله تعالى: مسألة، وإذا أرسل البازي وما أشبه فصاد وقتل أكل، وإن أكل من الصيد، لأن تعليمه بأن يأكل، وجملته أنه يشترط في الصيد بالبازي ما يشترط في الصيد بالكلب إلا ترك الأكل فلا يشترط، ويباح صيده وإن أكل منه. وبهذا قال ابن عباس، وإليه ذهب النخعي وحماد والثوري أبو حنيفة وأصحابه. ونص الشافعي على أنه كالكلب في تحريم ما أكل منه من صيده، لأن مجالدا روى عن الشعبي عن عدي بن حاتم عن النبي صلى الله عليه وسلم: فإن أكل الكلب والبازي فلا تأكل، ولأنه جارح أكل مما صاده عقيب قتله فأشبه سباع البهائم. ولنا إجماع الصحابة روى الخلال بإسناده عن ابن عباس قال: إذا أكل الكلب فلا تأكل من الصيد، وإذا أكل الصقر فكل، لأنك تستطيع أن تضرب الكلب ولا تستطيع أن تضرب الصقر، ولأن جوارح الطير تعلم بالأكل وتعلم بالأكل ويتعذر تعليمها بترك الأكل، فلم يقدح في تعليمها بخلاف الكلب والفهد. انتهى.
إذا صح الحديث كذا نصا الكلب والباز، لكن شوف درجة هذا ما أظنه يصح زيادة الباز هذه. نعم نعم في نعم شوف هذا
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في الشرح الممتع: وقولنا إذا أمسك لم يأكل، لأن الله تعالى قال: فكلوا مما أمسكنا عليكم، لأنه إذا أكل فإنما أمسك على نفسه حتى ولو أكل شيئا قليلا فلا يعد معلما.
نعم.
وقال بعض العلماء: الذي يشترط أن يكون معلما، وأما ألا يأكل فهذا يرجع إلى العادة، فإذا أكل الشيء القليل الذي لابد للسبع من أكل من فريسته فإن ذلك لا يضر ولا ينافي أن يكون أمسك عليك، لأنه لو أمسك على نفسه لأكلها كلها لا سيما إذا كانت صغيرة، ولكن الصواب القول الأول. وفصل بعض العلماء فقال: إن كان جائعا فأكل فإنما بقي يحل، وإن كان غير جائع فإنه لا يحل، ونعرف أنه جائع أو غير جائع من إطعامه إياه، فإن كان أكله من الصيد بعد تناوله العشاء مثلا فإنه شبعان، لكن إن كان له يومان لم يأكل وأكل من الصيد فإنه جائع، وهذا لا يسلم منه شيء من الجوارح، ولكن ظاهر الأحاديث تدل على أنه إذا أكل فلا تأكل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أمسك على نفسه. وهناك أحاديث أخرى لكنها أقل صحة من هذا الحديث. قال للنبي صلى الله عليه وسلم: آكل مما أمسك؟ قال: كل. قال: أكل أو لم يأكل؟ قال: أكل أو لم يأكل. فمن العلماء من استدل بهذا الحديث على أنه لا يشترط ألا يأكل، ومن العلماء من فصل وجعل الحديثين يتنزلان على حالين: يكون أكل أم لم يأكل في حال الجوع، واشتراط ألا يأكل في حال الشبع، وهذا في الحقيقة جمع بين الدليلين. وبعض العلماء جمع بينهما فقال:
لكن إن لكنه الحقيقة بعيد، يعني جمع بين الدليلين هذا صح إذا صح الدليل الآخر، وإنما حديث عدي هذا في الصحيح، وفي أن النبي صلى الله عليه وسلم نص على عدم الأكل، وأنه إذا أكل فإنه لا يؤكل منه. نعم.
عزاد البياقي.
نعم.
وبعض العلماء جمع بينهما فقال: إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يخاطب في الأول رجلا غنيا فقال: فإذا أكل فلا تأكل فإنما أمسك على نفسك.
كل هذا ضعيف، كلها تأويلات ضعيفة. إن الكلب المعلم لا يأكل، الكلب المعلم لا يمسك لنفسه يمسك لغيره، لكن كما قلنا لو حصل جرح فيه نتيجة الإمساك أو شيء، أما أكل فإنه يترك، أما أكل فإنه يترك. نعم نعم لا ليس لهذا الأمر، يعني ليس هذا الأمر، وإلا لو أنت لاحظت بقى الريق والنجاسة ما كان يباح له أصلا من أصله، المعروف أنه قد يمسك وتدخل أنيابه وغير ذلك، لكن هم عللوا بغير هذا، عللوا أنه الباس تعليمه وغيره من هذه الطيور الجوارح الطيور لابد أنها تأكل، فعللوا بهذا. نعم نعم في الأكل منه قال إيه قال هذا أثر إيه هذا شوف الأثر هذا
شفنا كلام القطان.
نعم.
قال ابن قطان رحمه الله: وأجمعوا أن من أرسل بازيا أو صقرا على صيد فأخذه فجرحه فقتله أو أكل منه أكل منه مرسله بقيته إلا الشافعي، فإنه منعه أكله لعلة أكل الطير منه.
هذا في البازي.
نعم.
والطير. طب في الكلب ذكر شيء في الكلب؟
لا شيخنا، في كلام لابن قدامة في حديث أبي شعل أبي ثعلبة.
نعم.
قال ابن قدامة رحمه الله: وأما حديث أبي ثعلبة فقد قال أحمد يختلفون عن على هشيم، يختلفون عن هشيم فيه، وعلى أن حديثنا أصح لأنه متفق عليه، وعدي ابن حاتم أضبط ولفظه أبين لأنه ذكر الحكم والعلة. قال أحمد: حديث الشعبي عن عدي من أصح ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، والشعبي يقول: كان جاري وربيطي فحدثني والعمل عليه.
شوف كلام حجر على حديث أبي ثعلبة، أكل أو لم يأكل. نعم. ابن القيم ماذا قال؟ ها هات.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ولا يناقض هذا قوله لعدي بن حاتم: وإن أكل منه فلا تأكل، فإن حديث عدي فيما أكل منه حال صيده إذ يكون ممسكا على نفسه، وحديث أبي ثعلبة فيما أكل منه بعد ذلك فإنه يكون قد أمسك على صاحبه ثم أكل منه بعد ذلك، وهذا لا يحرم كما لو أكل مما ذكاه صاحبه.
يعني توجيه جيد، يعني وتوجيه جيد. إذا كان هذا في حديث أبي ثعلبة الخشين في الصحيحين أكل ولا ما يأكل يكون توجيه جيد. يقول أه؟ ما اللي يقول حسين في الصحيحين؟ في الصحيحين تقول أنت بتعرف الصحيحين يا ها. عند أبي داود ضعف هذا، ضعف اللي هو أكل أو لم يأكل، لكن حيث أبي ثعلبة طب ذكره في الصحيحين، ما اللي تقول هذا في الصحيحين يا نعم تمام. يعني في الصحيحين ليس في ذكر الأكل، هو أصلا الكلام في ذكر الأكل، الكلام في ذكر الأكل. اي نعم الأكل عند أبي داود، وضعفه الشيخ، وضعفه البيهقي. طيب هذا الكلام صحيح، هذا كلام صحيح، يبقى الزيادة هذه غير ثابتة، لكن أصل الحديث في الصحيحين بدون إيه؟ بدون الأكل، هذا جيد، وبالتالي لا نحتاج إلى جمع. ولو صح فجمع ابن القيم جيد، أن يكون قد حصل منه ما ليس حال الإمساك فلا يكون في معارضة الآية، وإنما يكون بعد ذلك، يكون بعد ذلك. نعم نعم نعم. نعم نعم يبقى جيد، يبقى حديث أبي ثعلبة أصله الصحيحين بدون الأكل، وأما زيادة الأكل ففيها كلام ابن حجر تكلم عليها. نعم هات.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري: وسلك الناس في الجمع بين الحديثين طرقا، منها للقائلين بالتحريم حمل حديث أبي ثعلبة على ما إذا قتله وخلاه ثم عاد فأكل منه، ومنها الترجيح فرواية عدي في الصحيحين متفق على صحتها، ورواية أبي ثعلبة المذكورة في غير الصحيحين مختلف في تضعيفها.
تمام.
وأيضا فرواية عدي صريحة مقرونة بالتعليل المناسب للتحريم وهو خوف الإمساك على نفسه، متأيدة بأن الأصل في الميتة التحريم، فإذا شككنا في السبب المبيح رجعنا إلى الأصل، وظاهر القرآن أيضا وهو قوله تعالى: فكلوا مما أمسكنا عليكم، فإن مقتضاها أن الذي يمسكه من غير إرسال لا يباح، ويتقوى أيضا بالشاهد من حديث ابن عباس عند أحمد: إذا أرسلت الكلب فأكل الصيد فلا تأكل، فإنما أمسك على نفسه، وإذا أرسلته فقتل ولم يأكل فكل، فإنما أمسك على صاحبه.
وأخرجه وعليه جاء في رواية أبي ثعلبة فقتل بدلا من فأكل، في عند النسائي فقتل بدلا من أكل. نعم.
وأخرج البزار من وجه آخر عن ابن عباس وابن أبي شيبة من حديث أبي رافع بمعناه ولو كان مجرد الإمساك كافيا لما احتيج إلى زيادة عليكم. ومنها للقائلين بالإباحة حمل حديث عدي على كراهة التنزيه وحديث أبي ثعلبة على بيان الجواز. قال بعضهم ومناسبة ذلك أن عديا كان مسرا فاختيرا
على هذا ضعيف كل ضعيف اللي هو ذكر الشيخ ابن عثيمين في هذا. فإذا هذه الرواية لا تعارض الرواية الصحيحة ولا تقوى على معارضتها بزيادة الأكل أكل أو لم يأكل. وحديث عدي نص في هذا هو صحيح في ترك أكل ما أكل منه الكلب. نعم. وهذا هو المقدم ولأن هذا معنى المعلم إذا أكل ليس بمعلم وبالتالي لا يأكل لا تؤكل ذبيحته لأن الله قال فكلوا مما أمسكنا عليكم وهذا قد أمسك على نفسه. نعم. ففي الكلب إذا أكل حال الإمساك هذا لا يؤكل منه لكن لو حصل جرح ليس أكل فهذا يغتفر له. نعم.
يبقى شيخنا البازي لو أكل.
نعم قال سعد قال في الطير. نعم.
قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى وفيه أنه يشترط أن يكون الكلب معلما وتعليمه أن يسترسل إذا أرسل وينزجر إذا زجر وإذا أمسك لم يأكل كما يأتي في حديث عدي فإن أكل فلا تأكل. ومثل الكلب الفهد والطيور المعلمة كالصقر ونحو إلا أنه لا يشترط في الطير عدم الأكل لأنه لا يتعلم إلا بالأكل.
هذا على قول القول الثاني يعمم. نعم. مسألة أخرى. نعم. أي نعم. نعم. قاعدة حديثية بينظر ليس في سياق عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي إذا خالف إذا وقعت مخالفة نقدم الأوثق على الثقة نرجح بها بالتقديم هنا عموما. إذا عند المخالفة وهذه ليست خاصة دائما عموما إذا السيق إذا خالف منه أوثق منه. نعم.
ما ورد عنه في قوله تعالى
حصل هذا البحث أن الكلب إذا أكل فإنه لا يؤكل من الصيد الحديث عدي ابن حاتم. نعم. أما الطير من البازي أو كذا فهذا الذي قد يكون فيه مقال حيث إنه إذا لم يعلم إلا بهذه وكان هذا عرفا حتى على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد يسمح في هذا. نعم.
ما ورد عنه في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. قال محمد بن يحيى بن حبان عن عبد الله بن عمر قال قلت أرأيت توضأ ابن عمر لكل صلاة طاهرا وغير طاهر عما ذاك؟ فقال حدثتنيه أسماء بنت زيد ابن الخطاب أن عبد الله بن حنظلة بن أبي عامر حدثها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء لكل صلاة طاهرا أو غير طاهر فلما شق ذلك عليه أمر بالسواك لكل صلاة فكان ابن عمر يرى أن به قوة فكان لا يدع الوضوء لكل صلاة.
نعم. والوضوء لكل صلاة هو السنة ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ لكل صلاة لكن يجوز الجمع بين الصلوات بوضوء واحد كما ثبت أيضا عنه صلى الله عليه وسلم ولما استفسر منه عمر قال عمدا فعلته يا عمر أو كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم.
وعن أبي غطيف الهذلي قال سمعت عبد الله بن عمر بن الخطاب في مجلسه في المسجد فلما حضرت الصلاة قام فتوضأ وصلى ثم عاد إلى مجلسه فلما حضرت العصر قام فتوضأ وصلى ثم عاد إلى مجلسه فلما حضرت المغرب قام فتوضأ وصلى ثم عاد إلى مجلسه فقلت أصلحك الله أفريضة أم سنة الوضوء عند كل صلاة؟ قال أو فطنت إلي أو إلى هذا مني؟ فقلت نعم. فقال لا لو توضأت لصلاة الصبح لصليت به الصلوات كلها ما لم أحدث، ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من توضأ على كل طهر فله عشر حسنات، وإنما رغبت في الحسنات. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما،
لكن الحديث ضعيف كما هنا المحشي كما ذكره هنا، فقال مدار هذا الحديث على عبد الرحمن بن زياد الأفريقي وهو ضعيف، فالحديث ضعيف. نعم.
وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما،
لكن كما قلنا السنن يتوضأ لكل صلاة. نعم.
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يبل أصول شعر لحيته ويغلغل بيده في أصول شعرها حتى يكثر القطران منها
أو يكثر القطران منها،
حتى يكثر القطران منها.
نعم، تخليل اللحية سنة إذا كان الشعر كثيفا، فإذا كان الشعر خفيفا ورؤية البشرة فلا بد من إيصال الماء إلى البشرة، إذا كانت ترى البشرة من وراء الشعر فلا بد من إيصال الماء إليها، أما إذا كانت اللحية كثة وكثيفة فإنه اكتفى فيها بالتخليل. نعم، والتخليل سنة ولا يجب.
أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يضع بطن كفه اليمنى على الماء ثم لا ينفضها، ثم يمسح بها ما بين قرنيه إلى الجبين واحدة، ثم لا يزيد عليها في كل ذلك مسحة واحدة مقبلة من الجبين إلى القرن. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: الأذنان من الرأس. كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يخلع.
نعم، ولهذا تمسح الأذنان مع الرأس، تمسح الأذنان مع الرأس مسحة واحدة، ولا يؤخذ لها ماء جديد، ولا يؤخذ لها ماء جديد، يمسح الرأس ثم يمسح أذنيه بعد ذلك، لأن الأذنين من الرأس. نعم.
كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يخلع خفيه ثم يتوضأ فيغسل رجليه ثم يخلل أصابعه.
كان يخلع خفيه ثم يتوضأ فيغسل رجليه ثم يخلل أصابعه. نعم، المسح الخفين سنة، وإذا خلع الإنسان خفين وغسل رجليه فله ذلك، إلا أن الناظر إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم يجد أنه لا يتكلف خلاف حاله، فإذا كان لابس الخفين مسح، وإذا كان قد خلع خفيه غسل، فلم يكن النبي يلبس خفين ليمسح أو يخلع خفيه ليغسل، إنما كان على حسب الحال. نعم.
ما ورد عنه رضي الله عنه في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. عن القاسم بن ينخسرة قال: أتيت عبد الله بن عمر فرحب بي وأجلسني إلى جنبه ثم تلا: ما يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. ثم قال: أحلف بالله إنهم لمنكم من أهل اليمن ثلاثة.
نعم، هذا عام في المؤمنين، وإن كان أهل اليمن منهم لكن هذا عام في كل المؤمنين الذين يتصفون بهذه الصفات، فسوف يأتلوا بقوم يحبون ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. كل هذه الصفات إذا اجتمعت في إنسان فإنه بذلك يحصل على محبة الله سبحانه وتعالى، فإن الله عز وجل يحبه، وفي إثبات صفة المحبة لله سبحانه وتعالى على الوجه اللائق به، ليست محبته كمحبة المخلوقين. وفيه الرد على من يقول بأن الله لا يحب ولا يحب، لأن المحبة إنما تكون بين متماثلين، ليس فقط أن الله لا يحب لأنه لا يليق به، بل ولا يحب، لا يحب ولا يحب. سبحان الله، انظر إلى الضلال كيف يصل، ليس أنهم ينزهون الله عن صفة المحبة، بل هو أيضا لا يحب، لأنك تحب من ماثلك، وهذا ضلال. فالله قال يحبهم ويحبونه، وقال النبي: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، انظروا يا اخواني الى الضلال. سبحان الله سبحان الله. عقل الانسان احمد الله على الهداية، احمد الله على الهداية، وإلا ما الفارق بينك وبين هؤلاء؟ هؤلاء قد يكون عندهم كثرة محفوظات وكثرة مسائل أكثر منك، لكن حرموا الهداية، حرموا التوفيق، حرموا النور الذي قصده السلف لما قالوا ليس العلم بكثرة رياض الكتب، وإنما العلم نور يقذفه الله في قلب العبد. نور، هذا ما يكون يا أخواني يعني نتيجة سطحية أو نتيجة عدم تقوى. والله ما يوفق للسنة والعمل بها والدعوة إليها إلا من رزق الله عز وجل البصيرة والفرقان، وكفى بذلك علما وكفى بذلك رسوخا. ولهذا لا يطلق العالم إلا على صاحب السنة، العالم بحق إلا على صاحب السنة. نعم.
ما ورد عنه في قوله تعالى فكفارته إطعام عشرة مساكين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال مد لكل مسكين يكفر عن يمينه بإطعام عشرة مساكين لكل إنسان مد من حنطة.
نعم، من حنطة، لأنها تساوي عندهم نصف الصاع من غيرها. هذا قول، والقول الثاني بأنه يكون نصف صاع، والله عز وجل ما ذكر الحد، لكن هذا اجتهاد، إنما قال إطعام. فلو أطعمت المسكين بما يطعمه أجزأه، فلو جئت له مثلا ب شيء من أرز مع لحم أو مع سمك أو مع بيض أو مع أي شيء من هذا، فقد حصلت الكفاية، حصلت الكفاية. نعم.
ما ورد عنه في قوله تعالى من أوسط ما تطعمون أهليكم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في قوله من أوسط ما تطعمون أهليكم قال من أوسط ما يطعم أهله الخبز والتمر والخبز والسمن والخبز والزيت، ومن أفضل ما يطعمهم الخبز واللحم.
نعم، هذا لو أنه أراد أن يخرج له مثلا مطبوخا أو شيئا من هذا، أو طعاما يطعمه إياه فيخرج من هذا. لكن لو أنه أخرج نصف الصاع من البر أو من الأرز، هل يجزي هذا أو لابد أن يخرج له من اللحم والأرز والسمك وغيرك من هذا الأوسط؟ الجواب يجزئه ذلك، لأن النبي جعل نصف الصاع طعاما للمسكين، فلو أنه أخرج ذلك أجزأه، ولو أطعمه مما يأكل من مشهور ما عنده فهذا أفضل. نعم.
ما ورد عنه في قوله تعالى أو كسوتهم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال في الكسوة في الكفارة إزار ورداء وقميص.
نعم، الأولى أن يقال ما تصح به صلاته، يعني لو أعطاه قميص فقط هذا يكفي، لو إزار ورداء هذا يكفي، فما تصح به صلاته. نعم.
ما ورد عنه في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال الميسر القمار.
نعم.
ما ورد عنه في قوله تعالى يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة سئل عبد الله.
فكل ما فيه مقامرة وجهالة فهذا يقال من الميسر. نعم.
ما ورد عنه في قوله تعالى يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة سئل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رجل أصاب صيدا وهو محرم وعنده ابن صفوان، فقال له ابن عمر أما أنت إما أن تقول فأصدقك أو أقول فتصدقني، قال قل وأصدقك.
نعم، يعني إيه في بيان الشهيدين، يعني يحكم بذوى عادل منكم، قال سئل عبد الله عن رجل أصاب صيدا ومحرم وعنده ابن صفوان، فقال ابن عمر إما أن تقول فأصدقك، يعني نحكم إحنا الاثنين، قل أنت أصدقه أو قل أنا وتصدقه. نعم. يحكم به ذو عدل منكم هديا بلغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين. وبهذه الآية ونحوها استدل ابن عباس على الخوارج الذين لا يرون حكم إيه؟ الذين لا يرون حكم الرجال في الدين، فاستدل بهذه الآية وآية وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من لي وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. نعم.
قال ما ورد عنه في قوله تعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون. جاء عبد الرحمن إلى عبد الله فقال إن البحر ألقى حيتانا كثيرة، قال فنهاه عن أكلها ثم قال يا نافع هات المصحف، فأتيته به فقرأ هذه الآية أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، قال قلت طعامه هو الذي ألقاه، قال فالحقه فمره بأكلها.
نعم فإن الطعام هو الذي ألقاه والصيد ما أخذه منه. نعم وكل ما كان من البحر من طعام وصيد فإنه مباح، أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة سواء أخذته حيا أو ألقاه ميتا، كل هذا حلال وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتته، فميتة السمك ليست بنجسة. نعم.
ما ورد عنه في قوله تعالى وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يكره كل شيء من الصيد وهو حرام أخذ له أو لم يؤخذ له وشيقة وغيرها.
نعم قال في تعرف وشيقة، قال ابن منظور لحم يغلي في ماء وملح ثم يرفع، فقال كان يكره كل شيء من الصيد وهو حرام أخذ له أو لم يؤخذ له، لكن دلت السنة على التفريق والسنة أولى، دلت السنة على التفريق أن ما صيد للمحرم فإنه لا يؤكل منه، أما إذا صاده الحلال لنفسه وأعطاه المحرم فلا بأس أن يأكل منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لم نأخذه إلا أن حرم، يعني ما منع أن نأخذه إلا أن حرم. نعم وفي حديث أبي قتادة أيضا في الصحيح وأن الصحابة ما أعانوه على الصيد، فإذا كان الإنسان صاد لنفسه ثم أكل منه المحرم فهذا لا بأس، أما إذا صاده للمحرم فإنه لا يجوز له أن يأكله. نعم شيء السمك البعض كرهه لكن لا أدري يعني ما الدليل على هذا، وهذه أصلا هذا معتاد طهيه، ولازال السمك عند المسلمين ويؤخذ حيا ويشوى، هذا معتادهم يعني، لكن البعض يرى يعني الكراهة، لكن الله أعلم لا يظهر لي في كراهة ذلك دليل. نعم وحتى لو كل بالكراهة كراهة تنزيهية. نعم أيضا هذا عند العوام، مسألة ذبح القرموط هذا عند العوام، لكن أن يذبح لتقل حركته فيتمكن منه لا إشكال، لكن يقال أن هذا يزكى ويذبح هذا ليس بصحيح أيضا.
ما ورد عنه في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم،
قال ابن الجوزي وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، أما الاصطياد فمحرم على المحرم، فإن صيد لأجله حرم عليه أكله خلاف لأبي حنيفة، فإن أكل فعليه الضمان خلاف لأحد قولي الشافعي، فإن ذبح المحرم صيدا فهو ميتة خلافا لأحد قولي الشافعي أيضا، فإن ذبح الحلال صيدا في الحرم فهو ميتة أيضا خلاف الأكثر الحنفية، يعني ده مرخص سبحان الله، يقول أما الاصطياد فمحرم على المحرم، المحرم يحرم عليه الاصطياد سواء كان في الحرم أو كان في خارج الحرم، لأن المنع لإحرامه هو، فمن كان محرما فالمنع لإحرامه سواء داخل الحرم أو خارج الحرم، وإن كان في الحرم فالمنع من أجل الحرم فسواء كان محرما أو كان حلال، فالصيد في الحرم يمنع منه المحرم وغير المحرم، وأما خارج الحرم فيمنع منه المحرم، فالإحرام مانع من الصيد والحرم مانع من الصيد، ويجتمعان في المحرم في الحرم ويفترقان في المحرم إذا كان خارج الحرم، وفي الحرم إذا كان لغير الإيه؟ المحرم. نعم. طيب نعم ميتة إيه؟ نعم. قال فإن أكل، طيب فإن ذبح المحرم صيدا فهو ميت، خلافا لأحد القولية الشافعية أيضا. ذبح، فإن ذبح الحلال صيدا في الحرام فهو ميت، يعني لا يؤكل منه.
ما ورد عنه في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون، أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: هذه الآية لأقوام يجيئون من بعدنا إذا قالوا لم يقبل منهم. عن سوار بن شبيب
يقول أيضا في حاشية أخرج غريب في تفسيره ثم ساق بسنده عن سفيان بن عقال قال: قيل لابن عمر: لو جلست في هذه الأيام فلم تأمر ولم تنهى، فإن الله تعالى ذكر تعالى ذكره يقول: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا هديتم. فقال ابن عمر: إنها ليست لي ولا لأصحابي، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا فليبلغ الشهاد الغائب، فكنا نحن الشهود وأنتم الغيب، ولكن هذه الآية لأقوام يجيئون من بعدنا وإذا قالوا لم يقبل منهم، يعني إذا أمروا أنه يعني لم يقبل منه. نعم. قال وعن سوار بن شبيب
قال: كنت عند ابن عمر إذ أتاه رجل جليد في العين شديد اللسان، فقال: يا أبا عبد الرحمن، نحن ستة كلهم قرأ القرآن فأسرع فيه، وكلهم مجتهد لا يألو، وكلهم بغيض إليه أن يأتي دناءة، وهم في ذلك يشهد بعضهم على بعض بالشرك. فقال رجل من القوم: وأي دناءة تريد أكثر من أن يشهد بعضهم على بعض بالشرك؟ قال: فقال الرجل: إني لست إياك أسأل، أنا أسأل الشيخ. فأعاد على عبد الله الحديث، فقال عبد الله بن عمر: لعلك ترى لا أبا لك أني سآمرك أن تذهب فتقتلهم، عظهم وانههم، فإن عصوك فعليك بنفسك، فإن الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون.
إذا ليس كما يفهم الناس أن قول الله عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، يعني لا تأمر ولا تنهوا، عليك بنفسك، امشي بجوار الحائط أو امشي في الحائط نفسك، ولا تأمر ولا تنهى، لأن الله يقول: عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، إنما هذا بعض الأمر والنهي. ولهذا يقول ابن الجوزي: لا يضركم من ضل إذا اهتديتم قولان، في قوله لا يضركم من ضل إذا اهتديتم قولان، أحدهما: لا يضركم من ضل بترك الأمر بالمعروف إذا اهتديتم أنتم للأمر بالمعروف نهي المنكر، قاله حذيفة بن اليمان وابن مسيب. والثاني: لا يضركم من ضل من أهل الكتاب إذا أدوا الجزية، قاله مجاهد، وفي قوله فربكم ما كنتم تعملون تنبيه على الجزاء. الشاهد أن هذه الآية لا تمنع من جهاد، لا تمنع من أمر معروف عن المنكر، لا تمنع من هذا كله، لكن المعنى أنه لا يضرك عصيان من عصى وضلال من ضل طالما أنك قمت بماذا؟ بالأمر والنهي. أما إذا لم تقم فإنك محاسب على تركك للأمر والنهي. طيب نقف عند سورة الأنعام ونكملها بعد العصر إن شاء الله تعالى.